طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله مع ميزان القرآن والسنة ينصلح الحال ويتزيد الخيرات وتحسن العلاقات وتعم البركات. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيجيبوا لنا الخير والبركة والعلم من اليمين الاستاذ نبيل الوحش. مرحبا بيك.
اهلا بيك يا دكتور.
يعني
شكلك نسيتني.
لا لا مستجمع
شكر احداثك
استاذ نبيل الوحش، المحامي بالنقد والدستوريه العليا، وبشكله بيجهز حزب الفقراء،
وكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعب الديمقراطي.
الفقراء الشعب. لا بتاخدش انت شهادات عليا معاك ولا ما؟
لا 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 خالص، الاحزاب اللي بدات من الطب سقطت. فنبدأ من عبد الأزعى وزعبولة سنجة وفاطمة الكتعة عشان يشاركوا في الحكم بعد 20 سنة.
يعني انت بتاخد طب لحد دبلوم ممكن؟
دبلوم ماشي.
اما بكالوريوس ولا صوت؟
لا 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 لا
ده هامل صوت الجياع بقى.
لا 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 ده هو ده الحزب اللي هنضم له لو ما نفذتش بيه في الحكم بعد 10-15 سنة برعاه.
انت هتعيش على 10-15 سنة انت طمعان.
طبعا لا، طول امل بيبلغ ال
ماشي اعمل لدنياك كانك تعيش.
ما احنا عاملين اهو.
طيب ربنا يبارك فيك.
امين. ربنا يتقبل.
بيشرفنا ايضا الاستاذ ايمن محمود صادق. مرحبا بيك. استاذ ايمن محمود صادق مرشح عن حزب الحريه والعداله، فرد عمال دائره امبابه والدقي والعجوزه. مرحبا بيك.
مرحبا بك يا دكتور.
وطبعا بيشرفنا شيخنا الاستاذ الدكتور محمود شعبان. مرحبا بيك. دكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر. مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا الدكتور عادل عزازي الداعية الإسلامي وعضو الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح ومرشح على قائمة حزب النور بالدائرة الثانية بالجيزة. مرحبا.
أهلا وسهلا
دكتور عاد.
مرحبا.
بنبدأ كده أستاذ نبيل، هتقول كلمة كده لعبد أزعى تقول لهم التقول لا وخليكم بقى مدام دور رجالتك. ازاي العوام دول ما بقاش شتيمة في شتيمة في الشارع وفي بلطجة ويصلوا ويبقوا حلوين كده يعني؟
لا ما هم يعني هم بيعدوا نفسهم لانه عصر البلطجة انتهى بالنسبة لهم من بداية خلع المخلوع واركانه وديوله ودلاديله، فبدأوا هم يعدوا نفسهم لانه اكل عيشهم مش ما خلاص انتهى، فيبدأ اكل عيشهم مع الاسلاميين.
يعني انتوا هتتحالفوا مع الاسلاميين؟
لا الحزب بتاعنا لا. انما السيد نكسه وجمال بطيخه ودول هيتحالفوا مع الاسلاميين لانه خلاص العصر بتاعهم انتهى.
طب انت هتجيب فلوس منين اذا كنتوا هيبقوا حزب الجعانين؟
لا مش جعانين، مين قال لك جعانين؟ ده بالعكس، ده الفقير ده بيضحي اكتر من اللي عنده مال، لانه اللي عنده مال حريص عليه، لكن الفقير هيخاف على ايه؟ ده زي ما بيقول المثل، لا بحري غلة ولا تجيب لي تبن.
الاسلام هيشبعهم الشرع. الاسلام هيشبعهم.
طيب ننتقل للاخ ايمن وينصحنا بقى نصيحة ايمانية في البداية كده من الرقائق بتاع الاخوان.
الرقائق مش بتاعت الاخوان، الرقائق بتاعت الاسلام.
بتاع الاسلام.
نسأل الله الاخلاص. في الواقع الجو اللي احنا بنعيشه دلوقتي في التنافس الانتخابي اللي الكل بيظن ان هو هيقص القلوب بسبب الصراع الحادث بين الطائرات المختلفة اسلامية وغير اسلامية، بيحتاج مننا ان احنا نكون اكثر قربة الى الله سبحانه وتعالى، نستمد منه العون حتى لا تقسو القلوب ونخرج من الانتخابات خاسرين الانتخابات وخاسرين غير الانتخابات. فلو خسرنا الانتخابات ما نختارش قلوبنا معاه.
شكرا اخ ايمن، جزاك الله خيرا. دكتور محمود شعبان نصحنا بايه كده نصيحة ربانية بعيدا عن السياسة وجع القلب والحزب بتاع الفجل والجرجير اللي بيقول عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي أن الأمة تمر بمرحلة عصيبة لن يخلصنا منها إلا الإخلاص لله عز وجل وحب هذه البلد بإخلاص. فإن الأنانية تأكل الأمة الإسلامية أكلا يعيدها إلى الوراء قرونا طوالا. هذا الذي نحن فيه لا يبعدنا عن ثوابته. بمعنى رأيت كثيرين يخلطون بين الوسيلة والغاية. أتمنى من كل الإخوة المرشحين ومن كل الإخوة الذين يعملون في هذا الباب ألا يخلطوا بين الغاية والوسيلة. معلوم لدى الكل من العقلاء أن دخولنا لمجلس الشعب ليس غاية، أن جلوسنا على الكرسي ليس غاية، أن حصول الأغلبية للإسلاميين ليس غاية، إنما كل ذلك وسيلة لأمرين: الأول أن تحكم مصر بشرع الله عن طريق أغلبية تضع دستورا مستمدا من الشريعة الإسلامية. الثاني أن نري الناس جميعا فضل الإسلام وسماحته ورحابته واتساعه للآخر، ونعلمهم أنه لن يظلم تحت مظلة الإسلام نصراني ولا علماني ولا إلحادي، فالكل أمام قانون الله العلي سواء، لا يفرق بين أحد وأحد، صاحب الحق يأخذه ولو كان على الرئيس.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمود شعبان. ننتقل للدكتور عادل عزازي ونشوف نصيحته الربانية القلبية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكي يتحقق لنا الغاية التي نريدها وهو أن نحكم مصر بشرع الله عز وجل لابد من أمرين. الأمر الأول وهو أخذ الأسباب التي توصلنا إلى هذه الغاية، والحمد لله نحن يعني نزلنا في هذه الأحزاب وترشح من ترشح، ويعني أخذنا الأسباب في الدعاية وتهيئة الناس للخروج لآراء صوتهم، يعني إن كان هناك قصور فالله عز وجل يعفو عنا، نسأل الله أن يعفو عنا. لكن الأمر المهم اللي كثير قد يغفل عنه وهو اللجوء إلى الله عز وجل. فنحن نحتاج في هذه المرحلة بكثرة الدعاء وأن نجمع الناس الضعفاء، وأن نطلب من أهالينا من أبائنا وأمهاتنا أن يدعوا لنا، لأن دعوتهم مستجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. فلابد أن نبتهل الله عز وجل بالدعاء في كل وقت في كل حين، سواء اللي هم رشحوا أنفسهم يخوضوا هذه الغمار الشديد، وهو لا شك نسأل الله عز وجل أن يعين من يعني يوفق الله عز وجل النجاح، وسواء من يعني لم يشارك في هذا المغمار من إخواننا المسلمين على وجه العموم، ونرجو التكاتف والتعاون والتآلف حتى يعني يهيئ الله عز وجل لنا هذا الأمر الذي ننشده جميعا، والله المستعان.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عادل عزازي. عاوزين نبدأ أستاذ نبيه وانت بتاع حزب الفقراء وعوام الشعب، دلوقتي بقى كله يتكلم باسم الشعب عند الضرورة، وبعدين يحط الشعب في التلاجة وفي الفريزر لما يجيش الكلام على هواه. ازاي نحترم الشعب صح، وازاي نتكلم باسم الشعب صح؟ دلوقتي اي 5-6 عملوا ائتلاف يقول لك احنا بنتكلم باسم الشعب. ميدان التحرير الباعة الجائلين وربما بعض البلطجية يقول لك ده الشعب. فما بقيناش عارفين هو مين المتحدث الرسمي باسم الشعب، وازاي نقبل ان ده يتكلم باسم الشعب، وهل يجوز في لحظة ما ان احنا نركن الشعب ونقول له اركن كده انت طلعت ما بتفهمش عشان انت تبع الاستاذ نبيه مع حزب بتوع الجرجير والفجل
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الائتلافات وكل دلوقتي اللي بيمثل، اولا اي ائتلاف بيصبغ على نفسه أي مسمى ده هيوقع نفسه تحت طائرة قانون العقوبات لأنه بينتحل صفه. ودي ظاهرة شفناها حتى في محاكمة المخلوع، فوجئت بمجموعة كبيرة بتسمي نفسها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. لما يعني يجي واحد يقول لك أنا رئيس جبهة إنقاذ مصر من الفساد، كنت فين يا عم الشيخ قبل المخلوع؟
طبعا كان
لما يجي واحد تاني يقول لك ايه انا رئيس اتحاد شهداء مصر، الميتين الشهداء بقى ليهم اتحاد، جابوا منين ما اعرفش، سجلوا فين ما اعرفش، مين اللي اداله الاسم ما
طب هو شهيد،
انا المنسق العام لشهداء مصر. وبعدين بقى انا العضو التنفيذي للاتحاد ما اعرفش ايه ثوره، ده كل مسميات ما انزل لها بهم سلطان، وده انا بعتبره الوجه الثاني المخالف للحرية اللي بنفهمناها خطأ يعني، وده تزايد وركوب للموجة، وممكن ما يكونش عدى من ميدان التحرير قبل الثورة خالص ولا بعدها، وجي في لحظة من الزمن وقالك انا الثورة.
طب السؤال القانوني هو في يعني عارفين لما اقول لك دي جمعية خيرية ولها ترخيص او دي مؤسسة
كده، ده اللي قلت عليه،
فهل انت علمت انه اي تشكيل من التشكيلات المسموعة دي ائتلاف ولا حركة ولا في حاجة منها تعلم ان هي مسجلة
خالص او مرخصة؟ في الشهر العقاري ولا في وزارة التضامن الاجتماعي المختصة بالتراخيص، ولا حتى عملها شركة مدنية في محكمة، ما لهاش اي مسميات خالص. وللأسف الاعلام المغسول والمبلول هو اللي ادهم الحق في انه يسموا نفسهم مسميات ما انزل لها بالمصر، وهم اللي يعني كذبوا على نفسهم وصدقوا الكذبه، وبقى المذيع ولا المذيع من دول يتصل يقول لك احنا معانا عضو ائتلاف الثوره، احنا معانا رئيس امناء مجلس قياده، يا عم قياده ايه ومجلس ايه وامناء ايه؟ لا انت سجلتها في شهر عقاري ولا اصبغت عليها صفه قانونيه، وعلى فكره كل الاتحادات وصلوا لغايه دلوقتي 160 ائتلاف، انا بعد في اسمائهم عشان اقدم فيهم بلاغ للاستاذ المستشار النائب العام بانتحال الصفر، ده كلهم منتحلين صفر سواء كان راجل قيادي او كان راجل عضو المتحدث الرسمي والمتحدث الاعلامي والمتحدث بتحت الكنبه واللي متحدث فوق الكنبه واللي قاعد على الدكه واللي رايح ما اعرفش ايه وفيه ايه. احنا ما احنا احنا وانتشروا في الفضائيات المغسوله والمبلوله زي الصراصير، يعني حاجه ما ينفعش كده. انا ده الوجه ده فهمنا احنا الحريه خطا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما يقدرش اي فصيل من اللي بيمارس العمل السياسي حاليا انه يتجاهل الشعب، لانه موضوع يعني الدوله اصلا مكونات
الشعب. ما انت برضه طب هو فين الشعب؟ مين الشعب؟
لا ما دول ما يعتبروش شعب
خلاص، ما انت قلت دلوقتي كل اللي بيتكلموا دول
بيتكلموا. انا بتكلم على الناس الشعب الحقيقي اللي بيطلع بيعبر عنه، الحمد لله من كرم ربنا علينا ان دول هم خلعوا نفسهم من الانتخابات وقال لك احنا مش هننتخب لان الانتخابات مشبوه، بالرغم ان هم اصلا مشبوهين سواء كانوا اللي بيتمولوا او كانوا بتوع الفلوس.
الجهات اللي بتديهم فلوس ازاي؟ يعني مش المفروض انه بيحول له حساب والحساب
لا 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 لا، في الاول
مقنن.
المخلوع عمل لهم قانون اسم القانون 84 لسنة 2002 عشان يظهر قدام الولايات المتحدة الإرهابية ان هو مصر بتاعته بتمارس التطور الديمقراطي، وان هو بيشرب اللبن وينام بدري عشان محدش يجي يعكمنه على الكرسي.
طب 6 ابريل دي ايه؟
انما موضوع 6 ابريل ليها ملفات
مرخصة.
لا 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 لا، 6 ابريل ده ائتلاف ونبت طلع شيطاني زي كفاية وزي الوطنيه للتغيير.
مفيش حاجه اسمها شيطان،
مفيش حاجه اسمها لا لا لا، بلغه انا العاميه لغه
ينفعش.
عشان بس ان اوصل للناس المعلومه يا دكتور.
لا ما ينفعش.
طيب عشان بس بيقول في مشايخ قاعدين وما بيكلموش.
نبت سيء،
انطلق عقدي.
نبت سيء، انطلق
قانوني.
فدول نبت سيء ظهروا كده. لا لكن احنا يعني لكن في حاجه مهمه، الشعب الحقيقي هو الشعب اللي خرج يوم 28 و29 وعبر عن ارادته، واي حد من اي تيار سياسي بيسيء ليه دلوقتي انا هقفله بالمرصاد. اما يجي يقول لك الشعب ده ضلل، اقول له احترم نفسك، الشعب ده ما ضللش. اذا كنت انت
كنت العمليات الخيرية دي كانوا قايمين بيها السيارات الإسلامية قبل موضوع الانتخابات وفي أي وقت بيعملوها. أنت بالعكس أنت اللي ضللت جزء من الشعب لما نزلت كراتين في وقت الانتخابات. أما رحت مسجد السيدة زينب يا عم ساويرس ووزعت لعبة خنزير. لما عملت دبيب البوتاجاز. أما استقطبت أنت الناس. إنما إحنا الحمد لله اللي نزلوا بإرادتهم نزلوا وبعدين ما ينفعش نتجاهل الشعب من أي فصيل سياسي ما ينفعش نتجاهل الشعب لا في الفترة دي ولا الفترة القادمة لأنه هيبقى بداية نهايته. وبعدين أي مكون في الدنيا بيتكون من شعب وأرض وحكومة. إحنا الحمد لله عندنا الأرض وعندنا الشعب ونقصنا الحكومة والحكومة جاية في السكة سواء رضي الناس اللي حاقدين أو مرضيوش. بس للأسف عايز أقول معلومة عشان تبقى للكافة مش إحباط. مجلس الشعب القادم منزوع الدسم ومنزوع الصلاحيات لسبب بسيط. النهاردة ما فيش عضو مجلس الشعب هيقدر يقدم استجواب، ما فيش عضو مجلس الشعب هيقدر يقدم طلب إحاطة، ما فيش عضو مجلس الشعب هيقدر يمارس دوره الرقابي. لأن المادة 23 من الإعلان الدستوري ما حددتش العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وما فيش دستور عندنا يحدد هوية المباشرة للحقوق السياسية داخل مجلس الشعب. فأصبح مجلس الشعب منزوع الدسم منزوع الهوية باطل الصلاحيات. وعشان كده بنقول يا جماعة أول حاجة تعملوها بعد أول دورة انعقاد المفروض تتم عملية الدستور عشان يحدد العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ويقدروا أعضاء مجلس الشعب يمارسوا اختصاصاتهم على الوجه الأكمل، وإلا يبقى جم في المجلس كمالة عدد ويبقى احنا مش عايزين رجعة ريما لعادتها القديمة. وأنا متخوف مش متخوف المرسوم بقانون اللي صدره المجلس العسكري ده بيضع مجلس الشعب في حرج أكبر. اللي قال إنه تعيين الحكومة بقرار المجلس العسكري، تعيين الوزراء وإعفائهم من مصيبهم بقرار المجلس العسكري، كل حاجة تبقى بقرار المجلس العسكري. احنا دخلنا في نظام الرئاسي وحيينا دستور 71 اللي هو الدستور اللي كان بيجمع بين جنباته حوالي 194 مادة او 200 مادة كلهم سلطات دكتاتورية لرئيس الجمهورية ما عدا المادة 159 اللي كانت توجب محاكمته بالخيانة العظمى. ودي كارثة يا جماعة، تنبهوا وبلاش تتفرقوا وتختلفوا من دلوقتي. تنبهوا هل لكم صلاحيات ولا لكم صلاحيات. انا الليبراليين على العلمانيين على اولاد البطة السوداء على التيارات الاسلامية عمالين يتخانقوا قبل ما يحطوا رجلهم في المجلس وهم مش عارفين ان هم ما لهمش صلاحيات ولا لهمش اختصاصات.
ما انت رديت وصلحت لنفسك يا استاذ نبي، انت قلت انه منزوعين الدسم او ما فيش صلاحيات لطبيعة الوضع
غير.
وده هياخد شهرين ثلاثة اول ما هم هيعملوا.
انا بقول لك اهم حاجة عشان كده بنقول للمجلس العسكري يا مجلس عسكري عايز مصر تنهض ونمشي في الاتجاه الصحيح من فضلك الجمعية التأسيسية فورا بعد اول انعقاد لجلسة مجلس الشعب او حتى قبل اول انعقاد، لانه خلاص طالما حلف اليمين اصبحت لهم الحصانة واصبحت لهم الصفة
تمام.
المفروض يختاروا الجمعية التأسيسية عشان نمشي في طريق سليم وما ندخلش في متاهات وخلافات ولا صدمات مع المجلس العسكري.
شكرا استاذ نبيه. انتقل للاخ ايمن، نفس السؤال يا اخ ايمن، مين يتكلم باسم الشعب وباي مسوغات وباي تفويضات، وهل يليق ان احنا نقول ان الشعب جاهل او امي او اتضحك عليه او مش عارف، خاصة في موضوع الانتخابات او غيره؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. هو بداية انا بحيي الاستاذ نبيه على كلمته الجميلة، ربنا يبارك فيه، اللي بتفق معاه في جزء كبير منها ويسمح لي بختلف معاه في بعض الجزئيات فيها، والاختلاف المحمود محبة. ربنا يبارك فيك. اجاوب على السؤال الدكتور الاول، مين المتحدث الرسمي باسم الشعب؟ المتحدث الرسمي باسم الشعب هي صناديق الانتخابات، هي الوحيدة الان التي تتحدث باسم الشعب. الشعب اختار طريق محدد في استفتاء مارس، فده الطريق اللي اترسم فيه. الطريق ده بدايته الصحيحة كانت بصناديق الانتخاب. صناديق الانتخاب طلعت نتيجة هي دي إرادة الشعب الفعلية، رضي عنها من رضي ورفضها من رفض. لا معبر عن الشعب إلا الصناديق. دي جزئية أولى. الجزئية الأخرى اللي بختلف فيها بس شوية مع أستاذي الأستاذ نبيه، مسألة الائتلافات اللي خرجت وإن احنا عايزين نقضيهم وإن احنا عايزين نحجر عليهم، كأننا نفعل مثلما كان يفعل النظام السابق في تقييد الحريات. احنا الحرية حرية مسؤولة
تنظيم، يعني أقول إن لازم ترخص.
أي نعم أي نعم. ما أنا بقول أنا بتفق معاه جزئية كبيرة وجزئية صغيرة اللي هختلف معاه فيها. قد تكون هذه الحركات وهذه الائتلافات يعني نشأت على غير أساس من قانون، وده سببه السنوات الطوال اللي قيدت فيها حريات الشعب المصري بقوانين وبغير قوانين. فعندما تنفس الشعب نسيم الحرية، كل مجموعة ارتأت ان هي مشتركة في فكر معين اجتمعت. انا الرسالة اللي بوجهها، انا مش معترض ان يبقى هناك قانون لتنظيم هذا، ولكن مين دلوقتي اللي هيحط القانون؟ لو طلبنا بهذا الامر يبقى اللي هيحط القانون المجلس العسكري، يبقى المجلس العسكري هيقيد حريات اكتر من اللي كانت قبل الثوره.
طب احنا ليه نقول كده؟ يعني ليه هذا الظن واحنا عندنا العكس؟ الدليل انه المجلس العسكري والنظام الحالي كان مقفول موضوع الاحزاب ومقيد عليه، فتحه بس في الاخر بقينا عارفين الحزب رئيسه مين، امينه مين، نواب الرئيس مين، مقره فين، نقدر نتحاسب معاه ونقدر نقول. وبيشترط انه يجيب عدد من الاف يبقى بيمثل بيمثل شريحة من الشعب. لما عاوز تقنعني ان انا اقتنع انه فيه ستة سبعة اتفقوا مع بعض وقالوا يلا احنا ائتلاف كذا،
انا معنى كلامي
يعني الامر غير مقنع.
ليس معنى كلامي انني اتفق مع اصحاب الائتلافات على طول الخط في كل ما يفعلونه او في كل افكارهم او في كل تجمعاتهم. لا، كلامي ليس معناه ذلك. كلامي احنا مش عايزين نورط نفسنا ان احنا نتجه اتجاه يكون فيه تقييد للحرية، لان
لا يا
احنا
اصوال الاستاذ نبيه ما قالش هنقول لهم اقفلوا، وقال له تعالى
الممارسات.
يعني يقول النظام اما انه يبقى يعني يخش في وزارة التضامن شأن الجمعيات او
يتشأن احنا كلنا مختلفين، كل القانونيين واكيد الاستاذ نبيل في هذا الامر.
انما
إن قانون الجمعيات قانوني بعضهم
موجه ومستغل لاخرين.
اي نعم. ولكن ليس كله،
مش
عشان ما نخشش في قضيه التعليم.
انا عايز جمله بعضهم. انا مش الاستاذ ايمن بتكلم على عدم وجود سلطه تشرع قانون. اولا القانون قائم وكان ممكن يدخل تحت عباءته برغم مساوئه، هذه واحده. اثنين، من غير قانون ممكن يلجا للشارع العقاري يسجله الائتلاف بتاعه، وده مش محتاج قانون. ومن غير قانون ممكن يلجا لمحكمه شمال القاهره ياخد حاجة اسمها شركة مدنية، وده مش محتاج قانون. انا بس عايز يبقى له صفة عشان لما يجي
جزاكم الله خير
يتفرغ او يتوكل او
يغلط
او يغلط.
استاذ نبيل، استاذ نبيل، الكلمتين اللي قلتهم دول كلمتين جيدين جدا.
طيب
يبقى احنا انا اقصد احنا متفقين الاتجاه لشكوى ضدهم مش هي الحل. الحل ان احنا يعني انا اعتقد ان كثير من الائتلافات دي لا يعلم الكلمتين اللي قالهم الاستاذ نبيل، ان من حقه مش قانون الجمعيات بس.
طيب
لا، ده من
عشان
حقه.
نستفيد، سيب الاستاذ نبيل كمحامي ياكل عيش ويشغل ألمه وسكته.
اي نعم.
وانت كراجل سياسي.
اي نعم.
الاخوان دبلوماسيين ومش عايزين يخسروا حد، وانت الشباب دول.
لا، احنا نخسر اللي يستحق الخطر.
ما انا لسه بقول الشباب دول فيهم اغلبيه جيده وفيهم طاقات وعاوز تستوعبهم، لان احنا حتى زي ما انا قلت قبل كده الشباب دول كان ينتظر اولا كل الاطياف موجوده في شكل احزاب.
صحيح.
لماذا لم يذوبوا في الاحزاب اذا ما كانش لهم اغراض شخصيه او مصالح شخصيه؟
مش عايزين نفرض المعنى الثاني.
لا، ما هو لا انا
عند البعض
بس لحظه يا خالد، محتمل انه ايضا انه يكون راجل ملوش اهداف سويه ولا منطقيه، وبالتالي ما دخلش مع
من الوالد.
النقطه الثانيه، طيب هو ليه ما عملش احزاب اذا كنت انت لك ثقل وليك كينونة.
انا هقول لحضرتك هو ما عملش احزاب ليه؟ يعني انا اعتقد ان مسألة الاحزاب دي مسألة ان هو يحصل على 5000 مؤسس في وسط الشباب. الامر عسير،
هو ضعيف،
الامر عسير،
يذوب
الامر عسير. اعرف
حزب يعني يتناسب
مع احنا عايزين، احنا عايزين نوسع مناخ الحرية، بس الحرية المنضبطة، عشان بس الاستاذ نبيل ما يفهمش كلام الحرية. انا مع الحرية، انا مع الحرية المنضبطة. انا عايز اوصل بس الحاجة ان احنا من مصلحتنا كشعب ان احنا نقاوم مؤسسات المجتمع المدني.
طيب
فكرة ان احنا الائتلافات دي يبقى لها شكل قانوني، انا مع يعني وايد ذلك زيك تماما، بس مش بطريقة ان احنا ان يعني نستعدي النظام اللي موجود الحالي عليهم، لا، بارشادهم، بتوجيههم، بايجاد القانونيين يجدوا لهم حلول
شكل قانوني. عموما خرجنا من الحته دي، خليني في السؤال الاصلي بقى.
المتحدث الرسمي باسم
فضل لك دقيقه.
طيب انا قلت ان المتحدث الرسمي هو صندوق الانتخاب، هو ده اللي هيحدد مين اللي هيتكلم باسم الشعب. بفضل الله النهارده انتهت المرحله الاولى، يعني قطعنا ثلث الشوط، وهم دولت هيبقوا اصحاب الكلمه باسم الشعب، لان هم كلنا متفقين اللي بيكره مصر واللي بيحب مصر ان دي انزه انتخابات مرت على مصر، مع حجم الاعتراضات اللي تظهر من البعض على النتائج اللي ظهرت والتشكيك في بعضها، ومع ذلك هي بمقاييس العمليه الانتخابيه نزيهه بصوره كبيره. ما أعيبه هو تسفيه الشعب المصري اللي خرج وتكاتب في ثورة 25 يناير عشان يسقط نظام زي نظام مبارك، وخرج بالألاف اللي شفناها على صناديق الانتخاب في أول يومين في 28 و29. ده لا يجب أن يوصم إن هو مش عارف مصلحته، وإن هو يجب أن يحجر عليه، وإن هو وإن هو وإن هو وهو دوت الطريق الوحيد لتحديد من يتحدث باسم الشعب.
شكرا جزيلا استاذ ايمن. دكتور محمود، يعني في الجانب الشرعي، بس احنا عايزين بقى نعمل اضافه،
يعني اضافه مش هتكلم زيهم طبعا.
لا يعني اقصد بالذات احنا في يعني في السلف او في المنظور القراني، مين يطلع ويقول انا امثل؟ يعني احنا شفنا امرأة بتيجي بالرسول صلى الله عليه وسلم كأنها يعني وكأنها بالفعل قعدت معاهم، خدت رأيهم، مش ادعت. فازاي بقى ننضبط هذا الامر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد. فالمتحدث الرسمي باسم الشعب امران، الشرع والفطرة، وهما يجلبان لنا المتحدث الرسمي الذي يستحق أن يكون متحدثا ممثلا لمن خلفه. أما الشرع فقول الله عز وجل دليل على ذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأما الفطرة فقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشاهد الأول أننا يجب أن نحكم شرع ربنا فينا، في أخلاقنا، في سلوكياتنا، فيما نأتي وما نزل. وهذا الذي نراه يقول إن الشعب المصري دين بفطرته مال إلى الدين، فمال إلى الإسلاميين الذين يعلنون صباح مساء أننا سنقنن للشريعة الإسلامية وسنجعل الشريعة الإسلامية حاكمة على سلوكياتنا. أما باب الفطرة فإن حربا شرسة أطلقت على فطرة المصريين عبر قرون طوال، من إعلام فاسد، من إعلام داعر، من إعلام غربي ممجوج من الكل. عشنا زمنا إعلامنا لا يمثلنا، تنظر إلى التلفاز تجد مذيعا أو مذيعة، تجد مؤلفا مسلسلا او فيلما او لا يمثلنا، تجد فكرا تشعر ان هؤلاء الناس يتكلمون عن بلد غير البلد التي نحيا فيها. لكن انا التفت الامر عجيب جدا، قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليه. استوقفني ان الاية من سورة الروم، لماذا وردت الاية التي تتحدث عن الفطرة في سورة الروم فطرة الله
بقى.
فطرة الله التي فطر الناس، والله لم أنتبه إليها إلا اليوم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الآية تتحدث أن فطرة الله غالبة، وأن الذين سيلعبون في فطر الناس خاسرون، وأن فطرة الله هي الباقي.
بس
هذه الآية
يعني خش لي كلام نفهمه.
هقول لك
يعني مين هكلم باسمه.
ده مدخل اللي أنا عاوز أقول.
طيب خش.
الآية دي وردت في سورة النور، في سورة الروم. ليه سورة الروم؟ الروم هم أمريكا وأوروبا الآن، امتداد الروم هم أمريكا وأوروبا الآن، إشارة إلى أن أمريكا وأوروبا ستحاربنا حرب دين تلعب فيه على فطرنا وتعبث فيه بفطرنا. الدليل على ذلك مؤتمرات السكان والمطالب الإصلاحية بالنسبة للخنا والعري والإباحية والإجهاض و هؤلاء لعبوا على الفطر عشرات السنين، وفي النهاية قال علماء النفس إن الشعب المصري له خصائص خمسة، أولها أنه دين بفطرته. أدل شيء على ذلك في المرحلة الأولى من الانتخابات اكتساح من الإسلاميين، لأن فطرة الناس هي التي اختارت الإسلاميين. يبقى عندنا فطرة وعندنا شريعة. الفطرة والشريعة بتقول أن آل الحل والعقد فينا الذين يتكلمون بلساننا هم علماء الشرع المخلصون الذين لا يبغون كراسي ولا يبغون قيادة لمنفعة دنيوية، إنما يبغون وصلنا بالآخرة عن طريق دنيا تكون خادمة للآخرة. قال الله عز وجل، والإمام ابن عبد البر أورد 84 نقلا يدل على أن المقصودين في الآية هم العلماء وليس الأمراء. طيب العلماء وليس الأمراء،
عشان نبقى فاهمينك، سواء كانوا هؤلاء أو هؤلاء
فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أكمل بس ما لقولش
لا موافقينك،
وقولي الأمر منكم، قولي الأمر أهل العلم.
كويس، أيا كان اللي احنا نعرفه منكم إن ده بيتم بما يشبه البيعة، يعني مش
لا لا
احنا مجرد إنه عالم.
لا 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 لا، ما هو ما بتكلمش عن الرئاسة
حتى العالم،
أنا بتكلم عن الهيئة العلمية، مجموع العلماء الذين يمثلون الشعب مثل الحقوق الإصلاح أو
مجمع البحوث. بيمثلوا الشعب ولا بيخدموا الشعب وبيقدموا له المشورة؟ يعني دول أهل مشورة ولا أهل تعبير؟
أهل
ونيابة.
أهل مشورة وأهل تعبير إن كان الشعب يريد الإسلام، فهؤلاء هم الذين يقولون له الإسلام.
طيب ما هو لازم يشوف، لازم الحتة دي تفكها لنا.
ما هو الشعب قال عايز الإسلام لما انتخب الإسلاميين،
يعني رجعت الانتخابات.
وإحنا قلنا لأ، احنا بنقول الانتخابات تأتي بإسلاميين، ده نرشحه لأهل العلم وأهل الفهم وأهل السياسة اللي جمعوا بين الاثنين، دكتور محمد يسري دار الشريعة وفاهم سياسة، الشيخ عادل الدكتور عادل دار الشريعة وفاهم سياسة، النصابين اللي بيقولوا المشايخ مش فاهمين سياسة،
وأيمن
كله تماما تربية شرعية. احنا مش القضية يبقى شيخ، القضية يكون فاهم ودار الشريعة وعارف حال الحرام. اللي بيقولوا ان الإسلاميين ما لهمش في السياسة، هو النبي ما كانش فاهم سياسة؟ الصحابة ما كانوش فاهمين سياسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجش في وقت فيه صراعات وحروب من الآخر، ما كانش فيه مشرك المدينة، مشرك الجزيرة العربية، مشرك مكة، المنافقون، أوروبا اللي هي الروم.
طب نرجع
الناس دي كلها تعامل معاه ولا لا؟
ما كانش عليها مساويرك.
كان فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وكان فيه نصارى نجران، وكان فيه يهود المدينة، كان فيه اليهود اللي حاولوا قتل النبي، يهود بنو النذير حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
خلينا في الموضوع عشان هو مهم شويه يا دكتور، وعاوزك تفهمنا. انا بقى بتفاهم معاك كويس، بس انا المره دي لسه
معلومه ما وصلتش،
ما انت ما دخلتش دماغي، ما اقنعتنيش يعني. انا عاوز اقول عشان نبقى فاهمين، احنا بنقول يا جماعه لما يطلع الاستاذ نبي ويقول الشعب يريد ويريد ويريد، نقوم نقول له صدقت، انت بتعبر عن الشعب، او يجي عاطف يقول له لا ده انت كاذب. ايه مرجعيتها؟ اما انه
اعضاء مجلس الشعب الاستاذ الفاضل.
طيب يعني، طب اللي بيطلعوا في الاعلام الان او حتى
لا يمثلون الشعب.
انتوا الان ممكن انت الان تيجي تقول والله الشعب بيعاوز كذا، الشعب عاوز الاسلام،
الاستفتاء اللي هيقول، الصناديق اللي هتقول،
يعني انت بتقول في الاخر انه
التوافق الشعب اللي هيقول. انا بقول ان الشعب عاوز اسلام او الشريعه الاسلاميه بدليل واضح ان كلهم انتخبوا الاسلاميين، مع الاخر معاه فلوس ومعاه اعلام ومعاه رشاوه واستخدم جهل الجاهل وسفاهه السفيه، ومع ذلك النسبه تتخطى 70%. وبقول اهو
بجيبها من الكنترول بقدر الله اللي جاي اكبر واللي جاي اكبر في الثانية وفي الثالث. انا بقول لك اهو في المرحلة الثانية الاسلاميين اكبر.
77 رقم سحري.
77 لا هيخشوا 80 ويقربوا على 90. وانا بقول اهو
العم اذا كان
يا سيد
الفاضل مع بعض
دلوقتي لا انا هقول لحضرتك انا اتوقع
ما بدأوا يتخنوا يبقى ربنا
لا هقول لحضرتك كل حاجة ليها حل مش حاجة. بقول لحضرتك حاجة مع احترام لحضرتك انا بقول اللي جاي اكبر وعندي الدليل. انت عندك المرحلة الاولى في القاهرة اسكندرية
عارفين محافظات
محافظات ذات اكثرية علمانية الحادية نصرانية حرانة جماعة بتوع البحر الاحمر جماعة حرانين دول يعملوا اسلاميين
ماله
اللي فيهم اكثرية من دول الاغلبية قالت اسلامية
يعني هذا
تعالى بقى الريف مقفول للاسلاميين.
طيب
مفيش غير قلق من حاجة واحدة عصبيات الريف والصعيد لابن عمي وابن بتاع العيلة بس. انما بفضل الله اخوة اتصلوا بيه في اسيوط قالوا والله الحمية الاسلامية اماتت العصبية القبلية بنسبة كبيرة.
شكرا.
اللي جاي افضل وان شاء الله الشعب يقول انا عاوز اسلام بس نسأل الله ان يوفق من ترشحوا لان يقولوا للدنيا باسرها اهو وسنأخذ منهم البيعة الان انهم ما دخلوا الا لان انا كنت بعمل مؤتمرات للحزب نور والاخوة المرشحين في اهل الحل والعقد كنت بوقفهم كلهم كده اهو وقف طابور قدام الميكروفون وقولي وراي وهيقولوا دول بالوراي دلوقتي هيقولوا وراي ايه نشهد الله امامكم ونشهدكم امام الله اننا ما ترشحنا من اجل كرسي ولا منصب زائل ولا من اجل دنيا زائلة انما لنسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية والاقامة العدل والمساواة سائلين الله ان يوفقنا لذلك مستعينين بالله ثم بعلمائنا واشياخنا وان لم نفعل ذلك فالله حسيبنا وهو المسؤول عنا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وساعتها نقول لنا الله عز وجل. كنت بمليهم يقولوا كلام على الملأ.
انا والاستاذ نبيه قلنا امين
قلنا
هنعمل ده في حياتنا. ما هو الكلام ده انت بتطبقه في
حياتك. وانا بعمل كده حضرتك لان انا عملت رابطة على الحل والعقد والمشايخ قعدوا واختارنا فلان وفلان يعني انا جيت اخترت
عرفت تربط وتحل
بفضل الله طيب. النهاردة انا قلت اختار الدكتور ايمن والدكتور عادل وطلعوا اتعوجوا لا قدر الله مش هشيل انا في رقبتي الناس انت مشيت ورايا والاستاذ نبيه مش ورايا انا بشيلها من رقبتي بحطها فين في رقبتهم هذا ظني به.
لا ما احنا ما النظام دلوقتي ان احنا نسحبها من رقبتك ورقبته طيب نشوف الدكتور عادل عاوزين يا دكتور عادل برضو نضبط هذا الامر. انا جاد في ان احنا نصل لفهم يعني في دول القرآن والسنة
نعم.
معنى كده ان احنا منتظرين الى ان يعني تثمر نتائج انتخابات مجلس الشعب والشورى عشان يكون عندنا ممثلين. طب الممثلين دول احنا اخترناهم هم اجمالا يمثلون الشعب.
كان معاك امبارح اتنين الدكتورة محمد عمارة واللواء عادل
عبد
دول كذبانين
دول الحمد لله كذبان يعني
فضل الله.
في حكم الكذبانين
لا مش في حكم طلعت النتيجه ان هم كذبانين
ما هي اعلنتش
درس قايمه ودرس قايمه
بس ما اعلن يعني انا بكلمك بالشكل القانوني
اقول لحضرتك
عشان قايمه
بالنسبه للعدد مستحيل ان الاثنين دول يخسر
ان شاء الله
الكلام في الاثنين الثاني
ان شاء الله
ان شاء الله كذبانين ان شاء الله.
نعود للسؤال يا دكتور عادل انه هل انت حضرتك مجرد انك بقيت عضو مجلس الشعب بتعبر عن ال 85 مسيحي ومسلم وليبرالي واسلامي وملتزم ومنفلت واعلامي وبتاع جرجير وفجل بتاع الاستاذ نبيل ولا انت هتخش برضه بطيفتك اللي رشحتك واللي هي دعمتك في الانتخابات وانت وترجع تقول برضه انا بامثل الشعب يعني هيجي الليبرالي يقول الشعب وهو بيعتبر الشعب وراه كله ليبرالي وانت سلفي بتعتبر الشعب كله سلفي واخوانجي اذا كانوا ما اتفقتوش هيبقى برضه بيقول لك الشعب كله اخوانجي يقول يساري يساري والوطني وطني وهكذا والجانب الشرعي كامانه يعني ازاي نضبط ان دي امانه بقى لازم انا اعبر عن الكل ولا اعبر عن قناعاتي وضوابطي ومراجع الشرعيه او مراجع الامريكيه او مراجع الغربيه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا اخونا الدكتور محمود بارك الله فيه يعني يمكن حصل في كلامه خلط شويه بين المنهج وبين الاليه اللي بيتعامل بها الشعب. فهو بيقول الشعب يريد تطبيق شرع الله ودي طبعا كلمه بتتردد كثير. الحقيقه انا اقول للناس هو الشعب يقول هذا من باب تنفيس عن نفسي لكن هو الحقيقة احنا لسنا لنا إرادة في ذلك، لأن هذا حكم الله عز وجل. تطبيق شرع الله عز وجل هي إرادة الله عز وجل وليس إرادة الشعب. وإلا هنرجع نقول إن احنا بنطبق شرع الله عشان الشعب يريد تطبيق شرع الله، احنا نطبق شرع الله لأن الله أمر الشعب أن يطبق شرع الله عز وجل. وفي تطبيق شرع الله يحتوي المنهج كمنهج يحتوي الجميع. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، فليس للشعب أن يريد أو لا يريد، بمعنى إن لو جينا في يوم من الأيام الشعب لا يريد شرع الله مش هنطبق شرع الله، وشرع الله لابد أن يطبقه لأن هذا أمر الله ومنهج الله سبحانه وتعالى. لكن هي آليات بنتوصل من خلالها إلى المعنى المقصود. فطبعا من خلال تطبيق شرع الله عز وجل القائم على العدل والقائم على المساواة، لا يمكن أبدا هنيجي نقول إن يعني هنكون عدل بمثل الحزب أو الطائفة اللي هي رشحتني أكون يعني في نائب في مجلس الشعب وهترك بقية الشعب، دي الطائفة ديت هي ادتني صوت إن أنا أمثلها، وطائفة تانية ادت صوت لواحد تاني، فأصبح في المجلس بيعطي للشعب. في مبادئ عامة لابد إن احنا نتفق عليها، وهي مبادئ أولا إن أمر الله عز وجل فوق الجميع، يعني الدستور هو كتاب الله عز وجل وليس أي أحد آخر أن يفرض على الناس شيئا آخر. من خلال هذا المنهج بإحنا نستقي المعلومات، نريد أن نطبق العدل، هذا منهج عام شامل في القرآن. طب الله عز وجل أمرنا بالعدل مع النفس، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، الإنسان يكون عدل حتى في الشهادة على نفسه
برضو
أو الوالدين
والأقربين. عشان ما نبعدش عن السؤال والفهم، حضرتك لما هتخش
انا بفهم اهو ما انا بقول اهو ان المبادئ ديت ما هياش هتكون للطائفة اللي هي وجهتني او الطائفة اللي هي دعمتني، لمبادئ الشعب كله
العدل. لكن انا عاوز
عندنا على عدل قيم عدل لكل مسلم نصراني.
نقطة الخلافية، نقطة الخلافية
نعم.
ما هو هيطلع الدكتور عمرو حمزاوي عضو زي حضرتك ويقول انا امثل الشعب وانا كنت داخل فردي ما اداريتش في مجموعة وخدت اصوات كاسحة وانا تعبيري عن الشعب، بالتالي
في حاجة اسمها النظام العام. النظام العام للشعب ان هذا الشعب كما قال فضيلة الدكتور محمود ان الشعب بين الشعب يعني يريد شرع الله عز وجل، كل واحد اختاره عشان آلية يطبق من خلال هذا الكلام، او هنا في طائفة من الناس تريد ان تتفسخ عن التيار العام للشعب، يبقى دوت هذا في اراء هو يقول رايه.
طيب ده بيقولنا يا دكتور عادل انت والدكتور محمود هسالكم السؤال ده ويبقى الدور محفوظ لليمين، احنا ليه مش بنقول ان احنا في عندنا هرم مقلوب دنيا معكوسه؟ لانه الخلط المشكله كلها جايه فين؟ في فيما اظن يعني وممكن يطلع ظني خطا، ان احنا بنتكلم عن دين وهو بيتكلم عن دنيا.
طبيعي
احنا دين ومعاه دنيا بالتالي، لكن في الاخر انت بتقول له يعني بتكلمه بلغه العالم او بلغه الشرع او بلغه القران والسنه.
لا ليس هذا فقط،
بس اكمل السؤال. ما انا قلت وفي ذلك مصالح. لكن هو لسه ما تحضرش لانه يقبل الدين ويقول سمعنا واطعنا المجتمع ككل. فاحنا الفارق الزمني، احنا كنا زمان لو قاعدين بندردش قبل الثورة هنقول احنا محتاجين نضبط تربية المجتمع وصلاح المجتمع، ومثلما تكونوا يولى عليكم ولا يغير الله ما بقوم اقيموا دولة الاسلام في وهكذا، وكنا هنقول ان المخرج من ده هيكون الحكم. الان ربنا ادانا امتحان جديد، قال طب احنا بقى هنجيب الحكم، هنديك فرصة الحكم من فوق. القاعدة اللي هتشيل ده هل هي موجودة؟ خلونا بقى في السؤال المباشر، النخبة دي انا بقول في رقبتكم، هو مش فاهم ما اللي انت بتقول له. هو بيقول لك انت قلت الشعب يريد، او هو بيقول الشعب يريد، قال لك الله يريد، فهو عاوز دعوة، عاوز انا اخاطب وجدانه واخليه يتدين. النخبوي ده يشعر انه عاوز اولا يصحى الصبح كده عاوز يرضي ربنا، فرحان بتاعة ربنا، يسأل القرآن بيقول ايه، السنة بيقول ايه. الأسئلة دي مش عنده، هو هيقول لك التجربة الأمريكية بتقول ايه، بص كده على أمريكا. فازاي نلحق نسد هذه الايه
استاذنا دكتور عاطف. طيب. دلوقتي الاتجاه
ممكن تقول انا مش متفق معاك على التحليل.
لا ماشي متفقين. هو الاتجاه الاسلامي ليه خطين.
نعم.
الاتجاه الدعوي والاتجاه السياسي. وده واضح طبعا على جميع الاتجاهات الاسلاميه. فالاتجاه الدعوي مش وقت يعني. حتى مشايخنا الكبار زي الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ غيره هم اثروا مع ان دول لو كانوا نزلوا انتخابات تتعصى على الحضاره كان هيبقى في اكتساح كامل للشعب كله. لكن هم اثروا ان هم يستمروا على الدعوه لرؤيتهم ان الدعوه هي ديت اللي ادتنا الرصيد.
تمام.
يعني الرصيد حتى في الانتخابات اللي هنكسبها ان شاء الله تعالى من رصيد الدعوه.
تمام.
فالدعوه مستمره. وهو يعني عمرو حمزاوي او غيره اذا كان قبل كده كان ليه رصيد اكبر من كده رصيدهم بينكمش. ليه؟ لان الدعوه مستمره. انا احنا دلوقتي بنتكلم على الاتجاه السياسي. الاتجاه السياسي مجلس الشعب تتكلم تقول عمرو حمزاوي يوم القيامه. عمرو حمزاوي هيبقى فرد. لكن انت تتكلم عن منظومه. هو الشعب اختار افراد. لكن في النهايه في مجموعات او في يعني تكتل. التكتل الاسلامي الشعب اداله المنظومه الاكبر. التكتل الاسلامي الشعب يريد. فانت احنا نتكلم عن منظومه فرد. لكن احنا نريد ان نتكلم كمجلس الشعب ككل. اهل الحل والعقد هو غيره عمرو حمزه وغيره هيدي منظور لحاجات علميه ممكن نستفيد منها بعيد عن التقاليد المجتمع ومنهج المجتمع. ما فيش مشكله. واحد يقول دلوقتي احنا عايزين مثلا عشان نثبت الجريمه لازم يكون عندنا تقنيه عاليه في كشف الجرائم عندنا جهاز يعرف البصمات احسن من كده. ما فيش مشكله. احنا عايزين خبرات. ما احنا عايزين نتقدم. عايزين ناخد واحده يديني مناهج علميه
في
الزراعه في الصناعه.
بس انا ما كنتش ده سؤالي. مش بتكلم على انه دور الدعوه
من حضرتك بتقول.
لا
نعم اتفضل.
انا بتكلم على انه الان انت بتشوف حوارات في التلفزيون او نقاشات في على الصحف او اراء. مشكله الطرف الاخر انه الحس الايماني غائب. ال الطاعة والخضوع لأمر الله مش مسلم عنده.
طيب انا جاوبت حضرتك ديت جانب الدعوة شغال. جانب الدعوة معاه شغال. لكن هو الحس بتاعه هم خمس ست اسئلة اتحفظوا. يعني اي واحد هيطلع في اي برنامج مع الاعلاميين دول هو هتعمله في الخمرة هتعمله في السياحة هتعمله في الاثار. يعني اسئلة محفوظة والاجابات عليها محفوظة وتصمت. ها والمايوه والكلام ده فالدعوه هي مسؤول. احنا شغالين في الدعوه مش واقفين.
هو سر الخلطه بس يا دكتور عاطف.
هناخد اتصال ونعود لحضرتك تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا معنا الاستاذ فهمي عبده مرشح عن دائره الساحل والغيه انتخاباتها عن الحريه والعداله. مرحبا استاذ فهمي عبد.
اهلا وسهلا بحضرتك.
هتتعبوا انتوا ثاني هتاخدوا المشوار من الاول معلش. معايا؟
اتلغت رسمي.
مع حضرتك مع حضرتك.
قول لنا الموقف عندكم ايه دلوقتي عاملين ايه في الدائره بعد اعاده الانتخابات؟
احنا بدايه بس بنقول ان احنا بنحترم احكام القضاء المصري لنزهته الشريفه وبنبدا استعدادنا خلال هذا الشهر بالتواصل مع اهل الدائره ان شاء الله. وكما اكرمنا الله سبحانه وتعالى باكثر من 200 الف صوت بالفردي ان شاء الله يبقى اكثر من كده بكثير لان فرصه كويسه ان احنا نلتحم باهالينا في الدائره ان شاء الله.
انت حضرتك كنت دخلت في الاعاده ولا ما دخلتش؟
دخلنا في الاعاده بالامس وبدا التصويت في الصباح الباكر ولكن صدر قرار اللجنه العليا للانتخابات طبقا لحكم المحكمه الاداريه العليا وقف الانتخابات واعادتها في المرحله الثالثه يوم 10 و11 يناير ان شاء الله.
بالتوفيق ان شاء الله. يعني انتوا هتتعبوا وبنقول لاخواننا اللي في دائره الساحل انه بقى يعني ما تقولوش عن الانتخابات اللي فاتت ويوم 10 و11 احضروا ان شاء الله. انت رمز ايه يا اخ فهمي؟
ايه حضرتك؟
رمزك ايه؟
رمزي رقم 90 رمز الجيتار.
رمز الجيتار. الجيتار يا جوز. بالتوفيق ان شاء الله.
عموما نكرمكم ان شاء الله دعواتكم كده بان مصر كلها تعدي على خير ان شاء الله.
ان شاء الله.
واللي ما يصلح وان احنا بنقول ان احنا ان شاء الله التحام كل القوى الوطنيه هو سبب نهضه مصر وليس تفاصيل واحد بعينه.
ربنا يوفقك ان شاء الله.
ربنا يكرمك ان شاء الله.
نعود للنقطة يا دكتور محمود، كنت انت هتتكلم، انا بتكلم على انه عاوزين نعذر.
انا مدرك هي المشكلة في طيب. في ان احنا داخلين من باب الخلف. احنا بنقولش اسلام، احنا ألزمنا بقوانين غربية والديمقراطية والمنظومة جاية لها جاهزة. احنا مش متروكين احرار ان احنا نعمل اللي احنا عاوزينه او اللي الشعب عاوزه. احنا المستعمر تركنا بمنظومة ثقافية تربوية قانونية تعاملنا معها على انها القرآن. احنا كاسلاميين مش راضيين عن المنظومة دي، انما اضطررنا اليها اضطرارا. هو ده الطريق اللي اضطررنا نمشي فيه من خلال مجلس الشعب والديمقراطية والقوانين الوضعية عشان نوصل للمكان، عشان ربنا يجعل سبب في عودة الشريعة الإسلامية. المشكلة ان احنا فطرنا وتوجهنا ومطلبنا وضع، والقانون الموضوع اللي احنا بنتحاكم اليه دلوقتي وضع اخر لا يمثلنا لا من قريب ولا من بعيد.
برضو انا
كأننا بقول
ممكن انا بأسيء طرح القضية. لحظة، انا بقول النخبة والقادة في الاعلام والساسة
لا يمثلون الشعب.
لحظة بس،
واتكلم عن دعوتهم.
يعني روحهم الدعوية حسهم الاسلامي ضعيف جدا، وهيفضلوا في صدام معاكم لان هم الموجة بتاعته مش ماشية مع الارسال بتاعك، ما بيستقبلكش، هتفضل تصطدم بيه لانك انت في الاخر بتيجي بتقول له دي قال الله وقال الرسول.
الجهد الدعوي بتاعنا هيزيد،
هو عاوز يركن قال الله وقال الرسول ويلا نتكلم بقى شغل برجماتي وشغل
أمرين. هقول لحضرتك حاجة. الاول، جهدنا الدعوي سيزيد مع كل الفئات. الثاني، ان الاصلاح ان شاء الله الذي سيحدث وسيرى الكل اثره لما حضرتك تخالفني واعاملك بالاسلام الذي وصل في قبول الاخر الى حد فاق العقول البشريه.
بس احنا بنشتمهم.
انا هقول لحضرتك اهو يعني انا بقول بالاسلام بقى.
طيب
سيبنا بتاع الفجل والجرجير على جنب دلوقتي.
يا عم ما تنفوش، حدش ينفوش معنا، تخافوا بعيد عني. ماشي،
خلي الاستاذ نبيه على جنب ده حبيبي، وهنروح ان شاء الله صالح يعني ان شاء الله. فاللي انا عاوز اقوله، حينما ترى عدل وسماحة الاسلام انت غصب عنك ستأتيني. انا قلت بالنص، اخ بيكلمني في التليفون بيحصل كذا كذا، قلت والله تذكر كلمة العبد الفقير الله محمود شعبان، غدا سيتملقون حينما يروا اننا قدنا الناس الى الخير، ويروا ان الناس يهتفون بنا، ويروا اننا الزمنا الناس بحب الاسلام من خلال سلوكياته. احنا مش بشر هنشغل بدماغتنا، ده احنا هنشغل شرع ربنا سبحانه وتعالى، ودماغتنا في آلية التنفيذ وآلية التوصيل. الخير اللي هيعم بالاسلام هيخلي الناس دي تقتنع بينا ان شاء الله.
شكرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا ممكن اسال يعني ايه الحريه والعداله؟ انا من محافظه الجيزه.
طيب حاضر، في حاجه تاني؟
ايوه، عايزه اسال، هل الناس دي سنه كاتبها؟ عشان يعني لو هم ما حللناش مشاكلنا احنا نروح لهم فين؟
طيب. ماشي، في تواصل ولا لا؟
حاضر، في اتصال تاني؟ طيب لما تيجي عندك الكلمه يا خايمن يبقى اقول اجابه في نصف دقيقه. عاوزين
بقول يا دكتور
هناخد هنا 20 ثانيه
وبعدين 20 ثانيه وبقول برضك، هو احنا ان شاء الله لما ربنا يمكننا من
مجلس هقولها الاسلاميين دكتاتوري.
لا لا اصل هو اللي يعني عايز اقول النشأة دي اللي خرجوا لنا دول يوم بسبب ايه؟ بسبب الفساد السابق كله، التعليم والاعلام والثقافه. احنا عايزين بقى احنا نتمكن من الحاجه دي، احنا عايزين نعمل اصلاح للمنظومه التعليميه، اصلاح المنظومه الاعلاميه، دوت اللي هيخلي ثقافه الناس تتغير، ومش هيطلع لنا في الجيل الجاي ان شاء الله تعالى مش هيطلع لنا عمرو حمزاوي ولا اتباع عمرو حمزاوي. ليه؟ لان المطلوب الان اصلاح كلي. احنا داخلين واخدين البلد
خربه. هو انا معاك القضيه اصلاح، لكن انت في الاصلاح اما ان هذا الطرف اما ان هو ده هيبقى داعم ليك في الاصلاح او هيبقى معارض ليك ومعوق في عمليه اصلاح، وده اللي احنا عاوزين. لو احنا قدرنا يعني افضل لنا ان احنا نكسب اعلامي منهم يتحول ويبقى هيبقى ده داعم ليه
ان شاء الله. طيب
لا انا مختلف معاكم في حته انه هتكسبوه. معلش انا مش
ان شاء الله احنا نحسن ظن بالله.
يا سيدي يا سيدي اي عضو مجلس الشعب ما بيعبرش عن دائرته اللي انتخبته فقط. عضو مجلس الشعب بيعبر عن اراده الامه والشعب المصري باسره. ده في حقيقه الامر اي عضو مجلس الشعب لا يعبر عن دائرته بدليل ان هو ما بيوافقش على موازنه الحي عبدين ولا حي امبابه ولا ده بيوافق على موازنه الدوله بيسن تشريعات للدوله بيراقب حكومه الدوله. فاي عضو مجلس الشعب هو عضو عن جموع المصريين وبيعبر والمفروض يعبر عن
نص كلمه نص الكلمه اللي انا قلتها للدكتور عاطف ان عضو مجلس الشعب يعبر عن من اختاره الفصيل الذي اختاره ومسؤول عن الكل لان انا عمري ما هتقول لي ان انا
ولا المفروض يعبر
عن يعبر عن المجلس
ولا بيعبر لا
انما مسؤول عن الكل.
بس اصل القوانين
اتكلم بلسان الكل
يا استاذ
ثواني بس انتوا ليه بتلخبطوني؟ احنا قلنا عضو مجلس الشعب يعبر عن الكل خلاص. هذا الفصيل الذي دخل مجلس الشعب بفكر علماني لن تستقطبه في يوم من الايام لا بدينك ولا بغير دينك ولا بشريعتك ولا باي حاجه ثانيه. لانه هو داخل لهدف معين ولغرض معين وهو اصلا اداه من ادوات اللوب الغربي اللي مش هيرضى عنك غير لما تتبع ملته. لو تمام يا استاذ لو تدي وجهه نظر انا راجل عندي بعد نظر اللي زرع لك عمرو حمزاوي اللي بيوافق على زواج المسلمه من مسيحي مش هيرضى يخليك تعثر عليه وده حاجه واحده. هو تمام طبيعته من الداخل مش هيستقطبه لانه هيختار الشكل واليورو والين والدولار.
ما احنا هو الدكتور محمود الدكتور محمود يقصد وانا بضم صوته ليه ان ده القلوب دي
بين اصابع
ربنا قادر يضرب ويقتل الرسول وربنا هذا الاسلام
ربنا قادر على انه يهدي الجميع. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. عامل الشيخ
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا عم الشيخ. الله يزيد فضلك. الله يخليك. عايز اسالك سؤال والله يا عم الشيخ.
اتفضل.
انا دلوقتي عندي اعاقه في رجلي
شفاك الله
شمش. ما بنقدرش نمشي وطبعا انا ايه ظروفي تعبانه ومتجوز ومعايا اولاد.
طب ايه المطلوب حضرتك؟
وطبعا يعني بنسال الناس هل حرام عليا؟
طب انت ما عندكش اي شغل؟
في الازهر.
لا لا سائل يعني معايا حضرتك؟ معايا حضرتك بسالك سؤال. طيب هو المفروض ان اي انسان عنده اعاقه لو عنده اراده بيتعلم مهارة او مهنة او اثنين او ثلاثة لانه الافضل اليد العليا خير من اليد السفلى.
والشغل الاجتماعي عندها حاجات
لا فيه. وهو يعني في الاخر اذا كانت الاعاقة في الرجل فممكن اليدين تكون شغالة ممكن يكون ذهنه
دماغ شغالة
فيفضل ان هو يعني عشان حتى ولاده يعني
برضو هؤلاء في القادم لهم اختصاص ولهم اهتمام من الاسلام.
لكن احنا برضو يعني
فكرة انه يسأل ان يحدث يسعى
يعني السؤال ده يعني مش حابينه
ليس مقبولا.
الحكومه تشيلك ماشي او انت تعمل ده الافضل. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
عبد الحميد. الو السلام عليكم.
اتفضل يا استاذ حميد.
اهلا وسهلا. عبد الحميد شلبي من بركه معاك.
مرحبا يا استاذ حميد.
اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
لو سمحت حضرتك في حضرتك قناه دلوقتي شغاله دلوقتي قناه فضائيه اسمها الحقيقه. شغاله بقى لها اكتر من 3 ساعات شتيمه على الاسلام وحقاره ويتحدثوا في حاجات يعني اخت مسيحيه بقى لها 3 ساعات تتحدث عن وصول الاسلاميين للحكم وشتيمه وغلط في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حاجات مش كويسه في الدين وبقى لها 3 ساعات حتى التواصل معاها لغين الاتصال بان اي واحد مسلم يخش معاهم في مداخله وكل اللي بيخش عندهم بيخش مسيحيين وشغالين شتيمه في دين الاسلام وفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجو من حضراتكم ان حد يرد على القناه الحقيقه.
هنرد عليهم بس احنا بننصح اخواننا المشاهدين ما تشوفوش هذه القناه ولا غيرها من القنوات. الاقتراب من هذه القنوات ده مخالفة شرعية، لانك انت ما تعرضش نفسك لفتن وما تقعدش في مكان بيسب فيه الرسول او بيسب فيه القرآن او بيسب فيه ديننا، صح يا مشايخنا؟ يعني يفضل او يجب عدم. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
ازيك يا دكتور عاطف؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته.
بحيي جميع اخوانك اللي جنبك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيهم جميعا.
امين.
اتمنى من حضرتك حاجة واحدة. اي واحد من اخواننا اللي قاعدين جنبك او غيرهم يشترط على اي قناة يكون مستضيف فيها ان يدوله الفرصة ان يتكلم بس.
طب
الراجل اللي يبقى قدامه يتكلم زي ما هو عايز يتكلم، وبص الاقي اي واحد اسلامي يتكلم المذيع يقطعه واللي قصاده يقطعه. مع رب انا ما بقى عايز اسمع ربنا يا اخوانا، عايز اسمع قال الله وقال الرسول في اي قناة. هو عيب.
طب ابقى اتصل بيهم بس قول لهم كده.
انا شاكر للدكتور محمود والله، انا شاكر للدكتور محمود واعيه في الله. انا يعني من 3-4 ايام كده بسمع بس على التلفزيون لقيت في حوار. اقول اسم القناة؟
قول
قول.
اسمها مودرن حرة.
مودرن حرة. ايه
فيها شاب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه سلفي، يعني قال لنا مشاكل مصر دي تحل بخمس نقط. كانت الفقرة عبارة عن ان مواجهة بين النور وبين الوفد وبين حزب ثالث. فين الشاب ده؟ انا بسمع لحش عنه ليه؟
ده نادر المقارنة.
بين الناس اللي بتقدر تقنعني
اسمه ايه الشاب
وتقول لي انا راجل مسلم عايز اسمع صوت ربنا، عايز اسمع صوت ربنا في بيتي. انا اسف جدا ان انا معلش انا منفعل.
لا انفعالك مطلوب. طيب عموما بنشكرك وبنتمنى ان القنوات كلها تعطي، لانه بقى دي شكوى ملحوظه بالذات في هذا الاسبوع.
حصلت معايا في المناظره مع الابراشي،
استضافه بيبقى فيها تضييق وفيها تعمد للتصيد. في اتصال اخير. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
كلمت دكتور عاطف
سمعت معاك؟ اتفضل.
السلام عليكم دكتور عاطف. انا سمعت السؤال بتاع حضرتك من حوالي 3 دقائق للمشايخ الافاضل يعني، فعجبني جدا يعني الفكر كان عالي فيه قوي. يعني ان حضرتك بتقول ان الناس ما بتستقبل ازاي الاسلام، فهمت ان حضرتك تقصد يعني مش تطبيق الشريعه مباشره يعني. الو
معاك. تمام اتفضل.
فانا حضرتك يعني عجبني الفكره ديت، لان انا بفضل من الله يعني بحب اقعد مع الناس اللي هي عامه الشعب يعني، وانا اصلا منهم اصلا يعني، ومعظم قعداتي على المقاهي وفي الاماكن العامه يعني مفتوحه جدا يعني، فبلاقي ان الشعب بسم الله ما شاء الله بيستقبل الاسلام والدين بالعقل والمنطق وبالحكمه والمعرفه الحسنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم. فمع احترامي لكل المشايخ يعني سواء سلفيين او اخوان، انا يعني كنت شايف ان العيب من زمان من قبل الثوره من سنين طويله ان الاخوه الافاضل ما بينزلوش للناس الشارع. يعني مع احترامي لهم ما اقصدش الكلام ده اساءه لحد، واقفين على منبر عالي قوي بعيد عن الناس، مع ان الناس في حاجه شديده جدا جدا لاستقبال الدين. انا كنت بنزل على القهاوي على قد علمي وعلى قد كده معرفتي بربنا سبحانه وتعالى البسيطه جدا ومعلوماتي البسيطه، لما كنت بتكلم في الدين وانا جوه القهوه الاقي بسم الله ما شاء الله ممكن 30 40 نفر بيستقبلوا الكلام ده، وكنت بتكلم في حاجات بسيطه جدا عن الصلاه وعن اهميتها وعن صلاه الفجر وعن بلاقي بسم الله ما شاء الله رب العالمين استقبال كبير، وكنت بفضل من الله يعني توفيق من ربنا بقدر اخد ناس معايا كمان للمسجد الفجر. الكلام ده على مدار حوالي 23 سنه 24 سنه. وبالمناسبه يعني انا سهري الشيخ ياسر برهام يعني واخد بنت خالي، ففضل من الله يعني بقول كده مش بشاره ولا حاجه بسيط يعني، بس انا بتكلم كلام يعني اردت بيه وجه الله سبحانه وتعالى. وعجبني جدا سؤال حضرتك، فعلا هو ده المطلوب دلوقتي.
جزاك الله
ان الاخوه المشايخ دول ينزلوا الشارع شويه.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك لك.
وبنتمنى انه جهدك ده اصله بقى يعني خد في معاهد علميه.
يعني ايه ننزل الشارع؟ هل نروح نقعد على القهاوي؟ هل مقبول من الشيخ يروح يدعو على القهوه؟
لا مش شرط، يعني
نتكلم
مع الناس
التعامل احنا
ومفيش مانع انك
احيانا تسجلنا المال
روح على القهوه وتقعد تتكلم
معاه. لا بس انت لازم تشرب شيشه يا دكتور.
ما انا هقول لحضرتك
ولا تلعب دم، اقعد على القهوه
روح الانديه.
لا روح اقف، مش ضروري تقعد، اقف وقول كلمتين.
قول كلمتين
الاخوه بتوع التبليغ والدعوه
يقوموا، قول المشاريب دي على حسابي وسيب للراجل ال 20 جنيه
على القمار.
اه مشاريب، لا مشاريب
على
القمار.
طيب خد الخبر ده بقى استاذ نجيب وشوف تعليقك. احنا دورك يا ايمن محفوظ بس عشان نبقى نظبط بقى من اليمين. عندنا موضوع مهم بيقول شوف كلبة الانجليز عامل ايه بقى. بيقول لك لندن اعلنت انه كلبة السفير البريطاني العائد من ايران في ايد امينة بطهران، وتعثر اعادتها لاسباب اجرائيه مش لاسباب سياسيه. احنا عارفين ان كانت حدثت مشاكل والايرانيين هجموا السفاره البريطانيه واستولوا عليها وحرقوها، فكان ضمن الموجود كلبه. والموضوع ده عمل ازمه ما بين اوروبا كلها وما بين، ومعظمهم سحب السفراء وقفل السفارات. لكن الخبر بيقول كده. طبعا انا صعب عليا البني ادمين بتوعنا واخواننا في فلسطين واخواننا في العراق واخواننا في افغانستان، يعني والمعامله بتاعتهم، حتى مش عاوز اقول بقى يعني بعض المصريين اللي موجودين في دول واحترامهم. بيقول لك ان السفير تنفس استعضاء بعد ان اطمئن على مصير كلبته المحبوبه التي تركها في طهران بعد الهجوم على السفاره البريطانيه الاسبوع الماضي. وقال انه كلبة السفير التي تدعى، انا مش عارف اقراها قوي لان هي لغة غريبة شوية، بيمبكن، ودي معناها القرع العسلي، مش عارف الزهر في اللغة الفارسية. اضاف ان الكلبة في رعاية سفارة دولة اوروبية في طهران، يعني عشان نبقوا شايفين انه من الاهتمام
لجأ سياسية،
يعني انه يعني عشان كمان مش عند الايرانيين.
يا سيدي يا سيدي
بس سيبنا ما نقرا للاخر عشان نشوف بس. وانه الكلبة عمرها 7 سنوات، وهو السفير اعلن انه كان نفسه ينقذها بس كان ايه بينقذ الاولى الموظفين اللي معاه وما لحقش ياخدها. وطبعا ده الاهتمام عالمي والكلام ده موجود في الاهرام.
يا سيدي انا مش مستغرب من السفير الامريكي،
ولا هتقول لي انا هعمل حزب لل
لا 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 يهتم بالكلب. احنا عندنا شرايح معينه في مجتمعك المصري كانوا بيجيبوا اكل الكلاب والقطط من باريس، وده وكانوا بيجيبوا لهم الرمله الناعمه من باريس عشان يتبولوا عليها، وده حقائق موجوده وثابته لشريحه كبيره قوي من اصحاب الفلوس المغسوله والمبلوله.
حضرتك
لو سمحت يا استاذي ما تقاطعنيش عشان ما
لا ما عندناش رمله،
خلاص
رمله
معطره كان بيجيبوها عشان تتبول عليها قططهم وكلابهم، لانه هم اصلا مش غرمانين حاجه، اللي معاه قرش محيره ويجيب بيه كلابه يدلله. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ انت مش فاكر القصه الزمنيه بتاعت كلب ام كلثوم لما عمل له احمد فؤاد نجم قصيده وقال له هيس يا كلب الست هيس بكره تتالف لك وزاره وتصبح يا كلب الست الرئيس؟ اما عبد واحد غلبان زي حالاتي من الحرافيش والدهماء وهو معدي جنب فيله ام كلثوم. جميع الفنانات والفنانين عندهم كلاب، يعني احنا بن 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 والسيدة شجرة الدور كان عندها كلبة، وكانت الكلبة دي لها اهتمام خاص في رعايتها. والست زينب مرات الدكتور كلين كان عندها كلبة مخصص ليها 8 موظفين، 4 بالليل و4 الصبح.
انا كنت بسالك عن البني ادمين،
ما انا اكمل لك اهو.
طب معانا اتصال ونرجع نتكلم تاني.
انا قطعت حبل افكارنا لانه كان فيه حاجات مهمه قوي.
حبل الكلاب موصول.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مربوط.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا الدكتور عبد الاخر حماد.
اهلا بك يا دكتور.
ازاي حضرتك
الكرام؟
الله يكرمك. احنا كنا بنتكلم يا دكتورنا على الحمله على الاسلام والاسلاميين والخبث فيها والمكر والدهاء، وانه اللي بيهاجمهم يعني ما عندهمش وعي للمعنى الدين اصلا، ولا معنى طاعة الله عز وجل، ولا احترام للنص الديني، وبالتالي يعني هو بيبقى متجرئ وانا مش قادر اتواصل معاه او اقنعه. المعالجة الصح في دول القرآن والسنة ايه لهؤلاء؟ تعامل معهم ازاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا لابد من الرجوع للمنهج القرآني في محاجة المخالفين والمعارضين. القرآن الكريم كان بيأتي في أقوال الكافرين ويرد عليها، ونحن الآن نعيش في واقع يعني على الأقل يقال لهؤلاء الناس أنتم يعني صدعتمونا من قديم بمسألة الديمقراطية، وأن الإسلاميين لا يريدون الديمقراطية ولا يلجؤون إلى هذه الوسائل التي يعتبرونها متحضرة. الآن المسلمين أو الإسلاميين سلكوا الطريق اللي بيسموه الديمقراطي، واحتكموا إلى إرادة الشعب. فالشعب في يعني كما نرى في المرحلة الأولى اختار الإسلاميين وأعطاهم ثقته أو على الأقل جزء كبير منهم، فيخاصم هؤلاء القوم بما كانوا يقولونه من قبل بأن احنا الشعب ولا التفاف على إرادة الشعب. طيب الآن اتركوا الشعب حتى لو فرض أنه كان مخالفا لآرائكم. يعني نحن نقول لبعض الناس منهم أنتم الآن قلتم أن الشعب وما يريده الشعب هو سوق الانتخابات. سنفترض أن الشعب هذا جاهل واختار من ترونه أنتم غير مناسب، يعني من المنطقي أن أقول خلاص دعني من هذا الشعب الجاهل الذي لا يفهم وأن أتركه مع من يريد. أما أنا أصادر على إرادة هذا الشعب وأقول له بما أنك جاهل إذا أنا أمنعك من مما تريد وألزمك بما أريد، هذا ما يكون في منطق أي أحد لا قديما ولا حديثا.
شكرا شيخ عبد الآخر، جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك. نعود لل
موضوع كلاب
البني ادمين. يعني
السؤال ليه
لا يحترمون
يا سيدي؟ احنا كان عندنا اتجاه هنا في مصر انه مفيش حاجة اسمها مواطن، ولذلك كانت احترام الكلاب عندنا اكتر من احترام المواطن المصري، خاصة في الطبقة بتاعة الحكام. ليه؟ لانه المواطن عليه حقوق وليه واجبات. احنا كانوا بيعملونا كرعية وكاننا هنورث في يوم من الايام، فازاي عاملك مواطن؟ هذه واحدة. اتنين، انت مالكش حق في اختيار المسؤول اللي بيتولى شؤون وشؤون ادارة البلاد، لان هم كانوا يا اما يزوروا يا اما كانوا يجيبوا الميتين. فيعتبروك يحترموك ازاي ويدوك حقوقك ويعتبروك كمواطن ازاي؟ فكانوا بيعملونا كرعاية، وهناك فرق شاسع بين الرعية والمواطنين. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا موضوع الاهتمام بالكلاب ده والجانب الحيواني او القطط او يعني ده، احنا عندنا في ناس، انا جاتني قضايا عندي في المكتب مثيرة وغريبة، اما يجوا اتنين يتخانقوا وعايزة ترفع قضية خلع عشان جوزها مرضيش يجوز قطتها في فندق 5 نجوم، ده بتتكلمنا على السفير البريطاني هنا في مصر، والراجل والخروف بتاعها ما انا قلبت عليهم المكتب قلت لهم ده في ناس بتتجوز على نفسها، انتوا بتتخانقوا على قطه مش راجل، والخروف بتاعها بيقول لها ان انا موافق على جوازها في 4 نجوم عشان بس تكلفنا تكاليفه قليله. واحده تاني جايه لنا انه جوزها مش راضي يغير عربيتها البي ام الموديل السنه دي، مغيرها لها السنه اللي فاتت. واحده تاني بالشهر جوزها بيشخر. واحده في طبقات عندك ونوعيات كتيره، وانا عامل كتاب اسمه ان شاء الله نازل اسمه عجائب وغرائب القضايا لمين فيه الحاجات دي.
ابو شخر بيعمل ايه؟
وبعدين ده في الدول الغربيه موضوع تاني، كنت عامله مقال اسمه الكلب يرث. دلوقتي مش بيوصوا بثروتهم وكل ثروتهم للكلاب وللقطط والحيوانات
نص والتاني
فالكلب دلوقتي اصبح يرث، فنتريق على الكلب ليه؟
احنا عندنا في الصعيد بيحرموا المرأة من الميراث, وفي في 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 انجلترا وفي بريطانيا بيورثوا الكلب والقطط. عشان كده احنا فرحانين بوصول التيار
الاسلامي. انت هتروح على البيت بعد الجملة دي؟
لا 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 مش خايف طبعا, لان انا وحش في البيت وبره وجوه.
شكرا استاذ نبيه. نشوف تعليق الاخ ايمن على الخبر, ولو كان في تعليق على مصر.
التعليق يبكي, مش يعني دول اللي بيتشطقوا دائما بالحريات وبحقوق الانسان, وهم في الاصل يهدمون حقوق الانسان ويعلون من حقوق الحيوان. حقوق الحيوان معتبرة في الاسلام, والاسلام اقرها, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا الجانب, بس مش لهذا الحد. لا تقدم حقوق الحيوان على حقوق الانسان. لكل حقوق في الحدود اللي رسمها الشرع, وهذا يكفي. يعني لان احنا لو اتكلمنا في الموضوع ده كتير احنا بنديله اكتر من حقه, ما يستاهلش اصلا ان احنا نتكلم عليه.
انا كنت سؤالي انه هؤلاء هم الانجليز والغرب اللي بيتعاملوا مع اخواننا في فلسطين وفي افغانستان وفي العراق.
ما هذا ما اقصده بانهم بينتهكوا حقوق الانسان والبشر ويمنعوهم حتى الحصار اللي مقيدين فيه اخواننا في غزة من سنوات طوال, لا يجدون الطعام والوقود وهذه كلبة. يعني حتى احنا بنقول كلبة وراحت ولا كلبة وراح.
طيب عموما هنشوف فيديو ونرجع للدكتور محمود.
بقول للأستاذ نجيب ساويرس, يا أستاذ نجيب انا راجل مؤد, ما بصرفش على حد عشان يشتم حد, ولا بأجر حد عشان يعمل نفسه بلياتشو على الناس. انا جبت لك حاجة بسيطة كده, يعني حاجة بسيطة بمسي عليك, بقولك مساء الفل يا حاج نجيب, رشيت مية؟ طب رش ميه واقعد على الكرسي بقى على القهوه واطلب لي 2 شاي هجيلك.
القران حياتي ديني لصراطي.
ادفع ابجني تجدني. انا الحمد لله لا حد بيأجرني ولا بأجر حد, لان انا لن اسكت اطلاقا عن الفساد. كل واحد غرف من البلد ياريته غرف, ده لهط وياريته لهط, ده يعني عمل عمايل. يعني انا مش فاهم المجلس العسكري والمخابرات العامة اللي عندها ملفات بلاوي عن الاستاذ نجيب وعن شركة اوراسكوم, ساكتين ليه؟ ما عرفش, يعني ربما خايفين من رجل امريكا القوي. طبعا الاستاذ نجيب ما بينكرش ان هو متيم بالفلسفة الامريكية ولا متيم بامريكا. الاستاذ نجيب راجل صريح, قال لك انا عاشق للتراب الامريكي وللفكر الامريكي. المهم الاستاذ نجيب زعل لما احنا فتحنا له حاجات خفيفة كده, فاما اجر الاخ الزعبلاوي ولا بين اسمه الشنكحاوي, والاخ طبعا حب يظهر مهارات للي مأجره, ومهارات بدون ثقافة. زعلان نجيب طبعا, مش المتأجر, المتأجر ده معنى
القرآن حياة.
شفنا اخوان المشاهدين كلام الدكتور توفيق عكاشة. يعني احيانا بنختلف معه, لكن المرة دي كلامه يعني يؤخذ منه ويستفاد منه. لكن عندنا ايضا في دعوة قضائية ضد توفيق عكاشة وقناة الفرعين من المحامي محمد حامد سالم، وبيقول ان هو كان في سباب في برنامج هنا في على القناة ورفع قضية وموجود رقم القضية لل، فعاوزين انا برضو عاوزين
ننبه
مش عاوزين حد يسب عشان
ثواني احنا كف وخليهم يرفعوا علينا قضايا، احنا متطوعين للقناة اهو.
طيب
على اي حاجة
معنا 24 ساعة معنا اتصال ونعود لحضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ مجدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احيي الدكتور عاطف والاخوة الحاضرين.
مرحبا شيخ مجدي الشريف، ازي حضرتك؟
عاطف
انت حضرتك بتكلمنا من من مصر ولا من المملكة العربية السعودية؟
طيب. انا من مصر واعمل في ينبع.
لكن الان انت يعني في ينبع؟
في ينبع نعم.
مرحبا بيك.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا دكتور عاطف اود ان اوجه رسالة الى احبابنا وابنائنا في التحرير وغيرها.
تفضل.
ان مصر دلوقتي محتاجة للعمل، واننا حصا على مصلحة مصر علينا ان احنا نتوجه للعمل. بارك الله فيك.
تمام.
الامر الاخر ان شعب مصر شعب عظيم، وبفضل الله سبحانه وتعالى عندما يتوجه الى الله سبحانه وتعالى فتنقلب المحنة الى منحة.
تمام.
ودليل ذلك والأدلة كثيرة، ومنها عندما دخل الشعب المصري في محنة النكسة بفضل الله سبحانه وتعالى تلاحم الشعب في خلال 6 سنوات فقط، وهذا لم يحدث في أي دولة على وجه الأرض. تلاحم الشعب المصري وأصبح إيد واحدة، وتبنت الشركات والمصانع الحربية وبنى نفسه، بل ودخل حرب بعدها بعد 6 سنوات فقط، وانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من اهم الامور في هذا التحول رجوع الى الله سبحانه وتعالى. علينا بالاخلاص، واوصي الحاضرين ان يتكلموا في هذه الامور، واوصي كل من يسمعني بالاخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم بالدعاء الدعاء الدعاء. وايضا اوصي كل من يسمع بالاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم انه
كان غفارا.
انه كان غفارا. هذه اول واحده.
يرسل
السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. وفي حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم من لزم، اي كان الاستغفار دائم على لسانه، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا.
كل ضيق مخرجا.
ومن كل ضيق مخرجا. ورزقه من حيث لا يحتسب.
جزاك الله خيرا يا شيخ مجدي.
الامر الاخير بارك الله فيك. الامر الاخير اتمنى ان يقوم الحاضرين في هذا البرنامج المبارك ودائما ينبهوا على ان غير المسلمين في دولة الاسلام يتمتعوا بكل حقوقهم، وعليهم ان يبينوا ما في السيرة العظيمة في هذا الامر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق اهل مصر الى كل خير.
امين. حاضر.
والله المصر.
جزاك الله خير. عليكم السلام. كاتب نعود
للفيديو. علاء كان عليه
في دقيقة
زي ما كان ليه جم.
طيب هناخد
ياخد بعد من
قول الدقيقة.
احنا بص يا سيد الفاضل، نجيب ساويرس مش مستغربين منه دلوقتي لما يفرد قلاعه وجناحه، لانه تربى في كنف النظام المخلوع وعلى طبلية النظام المخلوع، و ارتكب العديد من الجرائم وعمل موبقات وفساد في الارض، تغلغل في الاعلام في عهد النظام المخلوع، رسى عليه الموضوع المحمول بالامر المباشر من النظام المخلوع، عمل افلام تسيء للاسلام في عهد النظام المخلوع عن طريق اسامة جرجس فوزي، ومنها فيلم حين مسخرة واللي شهير بحين ميسرة، وفيلم عفرة الاسفلت وغيره، وعلاقات خاصة، وكل ده كان بيظهر فيها المسلم على هيئة خمرجي، والمسيح انه راجل هادي وعلاقاته هادية ومحبة وخدك الايمن وخدك الايسر والكلام ده. لما يجي النهاردة نجيب ساويرس يفرض قلاعه، يبقى هو ظن ان هو مستقوي لسه بالولايات المتحدة الارهابية. طب يا عم نجيب ساويرس يلي جايب لك مخدة وبطانية ونام في التحرير وعملت ساوراجي، نسيت انك انت واخد 25 مليون متر في الجونة وعملتها منتجعات دعارة وخمور، ادي واحدة. نسيت يا عم نجيب ساويرس انك انت تقدمت بطلب لمحافظ جنوب سيناء وحصلت على رخصة بعمل شاطئ للعراف اقدس مكان في طابة اللي ارضها روى دم الشهداء، ما علينا. نسيت يا عم نجيب ساويرس انك انت شريك
شاطئ للعراف، ولا انا اعمل منتجع؟
لا 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 لا، شاطئ للعراف
ده اوقف
شاطئ لو سمحت يا فندم، شاطئ للعراف، وكل الحاجات اللي جوه على هيئة اعضاء تناسلية صرف اللفظ، من المعالق للشوك ده الكلام ده مش من عندياتي، كلام ده لما عملنا له الموضوع وقفناه، وانك تدخل في الموضوع في الشاطئ ده بالاسبوع ولا محدش يدخل تاني، وسياج وشغلانة وكتمان وشغلانة كانت من هنا بنيلة، بس الحمد لله كنت السبب في انه الغي له هذه الرخصة. الحاجة التانية اما يجي نجيب ساويرس، وده معلومة وصلتنا امبارح فقط واحنا كنا بنستغرب، هل هو مستقر بامريكا بس؟ فوجئنا ان هو اصلا ليه ظهره في النظام السابق. مين ظهره؟ فرج مصطفى اباظة اللي واخد بنت عمر سليمان، مشاركه على شركة استيراد وتصدير، مشاركه على مجزر الف في السودان، مشاركه على شركة اسمنت سايب، مشاركه على ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وفرجوا ليه مكتب في الدور السابع في ميدان سفنكس في شركة اراسكوم. والحاجة الغريبة هو وفايز اباظة، فايز مصطفى اباظة كان بيحتكر جميع الخيام الرمضانية. شمعنا الخيام الرمضانية؟ عشان ابن الابلسة يبس العري والفجور في رمضان في الشهر الوحيد اللي يعني ينكد علينا، سايبينه 12 شهر مش عاجبه بينكد علينا في شهر روحانيات. وطبعا ده كان باسم وبتدعيم من الشله الفاسده والنظام البائد وديول ودلاديل الحزب الوطني. فالنهارده انا عايز الشعب المصري كله بيبقى فيهم المسيحيين، لانه نجيب ساويرس بيتاجر بالام المسيحيين والنصارى الغلابه، هو ونجيب عزرائيل ومدوح نخله والشله الفاسده دي. نجيب ساويرس يا ريت يختفي كده وبس. نجيب ساويرس بيدفع 100,000 جنيه على كل راس تتنصى، هو ورامي لكح، وبدأوها بعشر مزارع وعشر فلل ورا مزارع دينه، وثلاث بيوت في المطرية منهم بيت اسمه إلي، وفي شارع الرشاح في المطرية، وبياخدوا عماير كاملة وينصروا فيها المسلمين على مرأة ومسمع من النظام البائد. نجيب ساويرس زارع الفتنة الوطنية في مصر. نجيب ساويرس هو اللي اشعل فتيل الوحده الوطنيه على مستوى. نجيب ساويرس متورط في احداث مسميرو، انا ما اعرفش المجلس العسكري ولغايه دلوقتي والنيابه العامه او نيابه امن الدوله سايباه لغايه دلوقتي ليه؟ نجيب ساويرس دور 400 مليون جنيه في البورصه المصريه، وكان فضحه الواد اليوم المبررات عادل حموده في جريده صوت الامه. يعني هم الحمد لله بيلموا على بعض زي البدر الممشش.
تقوا بالغرب
يعني النهارده لما يجي نجيب ساويرس يطلع ويقول لك اصل انا زعلان من الاسلاميين، ما تزعل ولا تتفلق، ما انت خلاص خدت راحتك في العهد السابق. النهارده في دوله بتتبني، في دوله بتتصلح، مش هنضرك في حقوقك الشخصيه، مش هنضرك في حرياتك، مش هنضرك في، انما حذاري ان تتجاوز حدودك زي ما كنت تجاوزتها في العهد الباقي.
عادي بقى ما بيسالش ليه يا استاذ
نبيل؟ لا 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 ما بيسالش عشان لسه مفيش حد يسأله. عايز اكمل لك الغير موضوع التنصير. وعلى فكرة موضوع التنصير ده قائم على قدم وساق، وللأزهر كان نايم في العسل بجميع مسؤولينه، وانا عندي خريطة كاملة من اول اسكندرية لغاية اسوان بعدد القمامس والشمامس والكنايس اللي بتنصر واللي بتدفع واللي بتروح واللي بتيجي. وللأسف ده مخطط غرب صهيوني بيمول من الولايات المتحدة الإرهابية ومن كندا على وجه التحديد. الأزهر لازم يصحى، الأزهر لازم يفوق. حتى الآن الأزهر ما خدش خطوة، وبعدين تيجي تكلمهم يقول لك احنا من حقنا التنصير، ما فيش قانون بيمنعنا. لا يا راح امك، انت من حقك التبشير زي ما قال السيد المسيح، انما مش حقك التنصير بالترغيب والترهيب. النهاردة كل فلوس نجيب ساويرس رصيد اللي هي ما نعرفش مصدرها ايه، كل فلوس نجيب ساويرس. انا اسعدني واسدني خبر النهاردة الواد الاردني اللي قال لك نجيب ساويرس حاول يسمني في السجن عشان المعلومات اللي عندنا وعشان ما يتورطش معانا في قضية التجسس على الكيان الصهيوني. ان شاء الله انا هتطوع في الدفاع عن الواد الاردني بالرغم انه هو متهم بالجاسوسية عشان ما يلحقش نجيب ساويرس يجي جنبه ولا يسمه. نجيب ساويرس
تجسس على ايه؟
الجاسوس الاردني اللي
نجيب ساويرس كل تليفونات المحمود وشرايحه كان عمل 7 أو 8 أبراج على الحدود بالرغم ان المنطقة دي اسمها العوجة ما تكملش 70 فرد، 7-8 أمراض مخالفين للمواصفات الفنية. وده مش كلام، ده كلام المدير التنفيذي لشركته وكلام الجهاز القومي للاتصالات اللي راح وقال لك ليه الابراج موجعة على اسرائيل على وجه التحديد. لانه نجيب ساويرس كان ليه هدف انه يتجسس على المصريين كلهم. طبعا ده كان عاجب المخلوع، وكان المخلوع كل كحة يكحوها في اسرائيل كان بينفذ لهم طلباتهم، لدرجة ان الاعلام الاسرائيلي كان لما يجي يتكلم في الموضوع قبل حتى القنوات السياسية ما تبدأ كان ينفذ طلبات الكيان الصهيوني. عشان كده لما قال ابن العازر انه ده كنز استراتيجي لينا ما كانش من فراغ.
شكرا استاذ نبيل. استاذ ايمن تعليقاتك. وفعلا عندنا الخبر اللي بيقول ان الجاسوس الاردني داخل المحكمة اليوم قال ان ساويرس عاوز يسمني عشان الحقيقة تموت معايا، لانه عشان الاخوان المشاهدين يتذكروا كانت في قضية تجسس على مصر عن طريق التليفونات، بحيث ان التليفونات اللي بتجري في مصر في الارقام اللي مختارة للمسؤولين والسياسيين وغيرهم بتتسجل داخل اسرائيل، يتم التنصت عليها داخل اسرائيل وبتسجل ويتعرف بقى فلان رئيس حزب، فلان معارض، فلان وزير، فلان مسؤول، فلان فلان بيتكلم مع مين وبيقول ايه، وبالتالي فنوع من التجسس. فكان بالفعل قيل انه هناك شبهة ان موبي نيل ضالعة في الموضوع، لان الابراج اللي هم اعتمدوا بيلقطوا منها موجودة في المنطقة اللي اشار اليها وهي اعلى مما يجب عشان يعني طبعا الامر كله في القضاء. لكن معانا اتصال ونرجع ليك يا
حبيبي. لا وعاوز اقول لك كمان مفاجأة ما قلتهاش وسر كنت كاتمه، ده برضه نجيب ساويرس دفع 2 مليون جنيه لاحد رؤساء تحرير الصحف اللي نشرت مش عايز اقول اسمه دلوقتي، وسمه في مستشفى معهد القلب، واحنا القضية دي لسه ما فتحناهاش. وان شاء الله نجيب ساويرس مش هيلحق يتهنى لا بحزب الاحرار المصريين ولا بامواله. وانا وهبت نفسي انه ادخله السجن يموتني ادخله السجن. انا عارف ان انا حياتي هتكون في خطر لانه هو معاه من البلطجة، بس انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى انه يحميني من هذا الخنزير. وانا معاه وراه وراه لانه لا 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 يا فندم لا لا يا فندم لا 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 ينتمي الى اطراف هذا البلد ولا ينتمي لنصارى مصر ولا ينتمي لاقباط مصر. هذا الراجل مش عايز اغلط فيه تاني، ده اللي كونه انه يروح ويدي في التلفزيون الكندي ويقول لو سمحتوا يا دولة اوروبية الحقونا احنا ويطلب الحماية الدولية، ده فقد جنسيته المصرية وفقد انتمائه وفقد ولائه. واحنا 5-6-7-8 قضايا هنفتحها لنجيب ساويرس ان شاء الله لما يبدأ الحكم ياخد مجراه وتبدأ الدولة تاخد مؤسساتها الدستورية والقانونية واحنا ما بنتجناش عليه، احنا جايبين له مستندات.
خلينا في القضايا ارفع عن طريق.
لا 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 الحمد لله انا قدمت بلاغ للسيد المستشار النائب العام ورفعت دعوة قدام مجلس الدولة وخدت رقم 3768 لسنة 66 قضائية، وبدعوا شعب مصر كله انضم لهذه الدعوة من المخلصين من المسيحيين والمسلمين لإسقاط الجنسية المصرية عن نجيب ساويرس، لأنه لا يصح ولا يعقل أن يتمتع بهذه الجنسية المصرية بعد أن أظهر نيته القبيحة ووجهه القبيح في أنه لا ينتمي إلى هذا البلد وأنه يستقوى بالخارج وأنه يعمل على زعزعة الأمن القومي واستقرار الأمن القومي، وده من ضمن المواد اللي ينطبق عليها قانون الجنسية، ينطبق على الحالة بتاعت نجيب ساويرس في المادة 10 والمادة 16 القانون 25 لسنة 75.
شكرا. كله بنرجع للقضاء، مش
اتصال معنا ولا مش
معنا الاتصال، بس مش بالتصريحات الاعلامية.
لا مفيش تصريحات
ولا بالشاشات التلفزيونية
ولا شاشات ولا تلفزيون احنا لو نشت ان هو يدخل معانا في مصارعة او حرب ندخل معاه في حرب شخصي، احنا جايبين فرس مصري عندنا مستعين. انا الوحيد اللي طلعت فلتة في العيلة، كل العيلة مسجلة، يعني انا جيب لهولة خديد وعديد
مسجلة رجالة
احنا لا نتمنى لا نتمنى لا نتمنى
حتى لو مسجلين خطر
لا
نتمنى
خطر على اهل الشر،
لا نتمنى الصدام، لا نتمنى الصدام، وبنعتذر عن اللفظ اللي فيه سب
ولا فيه سب ولا حاجة، احنا بنقيمه يا استاذي.
انا بعتذر
يا عم، انت مؤدب بتسيبنا انا.
طيب انا بعتذر
انا شرشوح.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم سعادة الله.
مرحبا استاذ علي فتح الباب،
اهلا وسهلا بيكم.
ازي حضرتك
الراجل اتخض.
انت معانا استاذ علي؟ معلش اتاخرنا عليك.
انا سامعك.
طيب احنا كنا بن
ازيك يا كابتن نايف،
لكن الصوت مش واضح شويه، في الحقيقه في تداخل.
مش عارف افتح الباب بتاع الواد.
ازيك يا كابتن نايف؟
اهلا وسهلا.
نبيل وحش مع حضرتك.
انا الصوت في الحقيقه مش واضح عندي.
طيب اخبار المشهد الانتخابي النهارده ايه يا استاذ علي؟
من فضلك الصوت مش واضح عندي.
طب واضح عندي. طيب يا جماعه بلغوه انت. طيب طيب نعود للاستاذ ايمن، اتفضل يا استاذ.
هو بس انا جاوب على الاخت اللي سالت عن الحريه والعداله. هو بدايه الحريه والعداله ده اسم الحزب، ولكن يمثل بالنسبه للحزب ده نص برنامج الحزب، كلمتين دول نص البرنامج الحزب اللي عايزين نحققه في مصر. البرنامج بتاع الحزب بيتلخص في اربع كلمات: حريه، عداله، تنميه، رياده. الحريه المقصود بيها حريه تعبير، حريه اختيار من يمثل الشعب، حريه اختيار من يحكم الشعب بكل الاليات اللي تدعو على هذه الحريه. العداله اللي احنا بنفتقدها، عداله اجتماعيه، توزيع الثروات بشكل متساوي، المساواه بين فئات الشعب المختلفه، كله متساوي في الحقوق وكله متساوي في الواجبات، وفي اليات كتيره بتحكم هذا الامر. مساله التواصل مع حزب الحريه والعداله ونلاقيهم فين وما نلاقيهمش فين، انا ما اعرفش منطقه حضرتك فين تحديدا.
في الجيزه
كبيره، ولكن المقر الرئيسي بتاع الحزب في شارع ممدوح سالم قبل مطلع الدائري. شارع ممدوح سالم ده اللي فيه مجمع خدمات الجيزه، قبل الدائري بشويه المقر بتاع الحزب الرئيسي على الشمال، وبعد كده كل مناطق محافظه الجيزه، كنت تقصد المحافظه، في كل مناطقها في افرع او امانات للحزب موجوده، يمكن حضرتك ان انت تتواصلي معاه. مسألة ساويرس والكلام اللي داير حواليه، حضرتك بتوجه الأستاذ نبيل بتقول له احنا مش عايزين ندخل في اصطدام. ساويرس بما يفعله هو اللي بيسعى للاصطدام، لأنه حول الخلاف السياسي لخلاف ديني. يعني انت كونت حزب وبتنافس بيه أحزاب أخرى، حولت هذا الأمر من تنافس سياسي على برامج وما شابه، خلاف سياسي خلاف ديني او عقائدي.
طيب
وده هيؤدي بالنهايه الى فتنه طائفيه، فلا تتهموا المسلمين بان هم اللي بيؤججوا الفتنه الطائفيه. ادي نموذج صارخ زي ساويرس. وانا يعني انا اعفي اخواتنا في الوطن الاقباط من ساويرس، لان انا شخصيا معايا زملائي في الشغل وجيراني اقباط وبيلوموا على ساويرس اللي هو بيفعله. هو بيفعل حاجه مش ضد المسلمين، هو ما يفعله ضد المصريين بصفة عامة. احنا عايزين نعتبر سويدس من الفلول. انا في رأيي ان الفلول ليسوا يعني خريج الحزب الوطني وفقط. الفلول دول كل من ساهم وساعد وسكت عن فساد لسنوات طويلة واستفاد ايضا. فبالتالي احنا مش مطالبين بان نحاصر الفلول اللي معروفين بالاسم، لا، في غيرهم. انا الحل، حل سويرس الذي يقضي على ما يفعله هي المقاطعة. شركاته، منتجاته يجب ان تقاطع، مش من المسلمين، من المصريين. لان سويرس بكلامه واحاديثه بيؤجج فتنة طائفية هتخرب البلد على المسلمين وعلى المسيحيين. كلمة تانية بقولها لكل اللي يسمعني، لو تخيلنا ان الكلمتين اللي راح سويرس سؤالهم في امريكا في قنوات اجنبية صدرت من احد مشايخ السلفية او احد مشايخ الاخوان او اي فرد مسلم عادي، كان الاعلام هيقابلها ازاي؟
فغزوة الصناديق عملوا عليه.
ده كان زمان، دلوقتي المسلمين دولت يعني بيفعل فيهم الافعيل وهم اللي بيؤججوا الفتن وهم بيهم بيهم. السكوت من وسائل الاعلام، وانا لا اقصد قناة الحافظ، على افعال سويرس ده دليل قطعي على ان هم مؤيدين لكلامه، وان الثورة لم تصل الى الاعلام البتة. الاعلام ما زال هو اعلام رجال الاعمال، هو الاعلام الموجه من قبل الثورة، وده اول مجال محتاج يتطهر بعد استقرار الشرعية في البلد باذن الله.
شكرا استاذ ايمن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور حلمي الجزار.
اهلا مرحبا يا حلمي.
دكتور حلمي الجزار مسؤول الحرية والعدالة في الجيزة ومرشح في على رأس القائمة في شمال الجيزة. مرحبا دكتور حلمي.
اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. سلام وتحياتي لحضرتك وللزملاء الضيوف حضرتك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك. يا دكتور حلمي، احنا بدأت النهاردة نشوف بعض الاخبار كده انه في شد ما بين شباب الحرية والعدالة وشباب النور، وانا شخصيا حتى وانا جاء الحالة قلت مش هجيب سيرة الانتخابات لاني زعلان من هذا الامر ومصدوم، وان كان انا عارف ان ده متوقع، لكن يعني ده بيمثل يعني نقطة سوداء ازاي نتفاداها. طيب في المرحلة الثانية هنعمل ايه وفي الثالثة هنعمل ايه؟ لان انا شايف الاحتدام في الاعادة اشد من اليومين الاولانيين، وبالتالي انا اخشى ان يكون المرحلة الثانية اشد من المرحلة الاولى والثالثة اشد من الاثنين.
لا لا حضرتك، احنا اذا قرأنا هذا التنافس او هذا يعني الشجار الانتخابي صح التعبير بين شباب الفريقين، فهي يرى بكذا نقطة. النقطة الاولى انهم شباب والشباب متحمس واحنا بنبذل مجهود كبير لضبط هذا. النمر اثنين ان اخواننا في حزب النور اول مرة يخوضوا غمار المنافسات، وسمعنا كثيرا منهم يعتبرونها معركة وجهادا في سبيل الله، وامور جعلت كثيرا من الشباب عندهم متحمسا للغاية. تذكرونني بما كنت عليه انا شخصيا وانا شاب صغير، لم يكن عادي يوجهني، كنت شابا واحتاج الى التوجيه. الان هو الشباب في حزب النور يجب ان يتوجههم قيادتهم الى الهدوء لانها منافسة وليست معركة. نحن من طرفنا نقول ذلك، ومن خلال شاشاتكم الموقرة اهيب بكل شباب الحرية والعدالة ان يكونوا منضبطين في سلوكياتهم وفي دعايتهم بالقانون وبالاخوة الاسلامية والوطنية.
طيب يا دكتور حلمي، في نقطة تانية، الاعلام الان بيحاول بخبث ومكر ودهاء انه يباعد بين الحرية والعدالة والنور، سواء انه يتعمد يطلع اشاعات انه في تآلف وفي تربيط عشان تطلعوا انتوا الطرفين يقولوا لا ده احنا مش متفقين، وبعدين مرة تانية يقول ده هم النور هيتآلف مع الكتلة ولا يتحالف مع غيرهم عشان ما يقاوم الاخوان، ومرة تانية يقول الاخوان لن يتحالفوا مع النور. تصريحات كثيرة كلها خبث، في الاخر هدفها تزود الشقة او تخلق شقة ما بين النور والحرية والعدالة، واحنا في الاخر بنتمنى انه يبقى فيه نوع من التنسيق والتعاون، لانه الهدف واحد والمرجعية واحدة والغايات واحدة.
الاعلام في معظمه للاسف الشديد اعلام موجه وله مقاصد، ليست للاسف الشديد اقولها ليست مقاصد وطنية ولكنها مقاصد يعني تبع الاهواء. فكثير من هؤلاء الاعلاميين تربوا في مدرسة النظام الزائد، وهم لا يتصورون بحال من الاحوال ان يظهر اصحاب التيار الاسلامي في واجهة المشهد السياسي، ومن ثم ينفسون هذا الكلام وينشرون هذه الاكاذيب ويحولون بالفعل الوقيعة بين حزبي الحرية والعدالة والنور. ولكن نحن ندرك ذلك، والعقلاء هنا وهناك يدركون ذلك، وفعلا لن يحدث اي شقاق، لكن التنافس شيء وشقاق شيء. ممكن جدا في التنافس ادخل مع حضرتك في منافسة رياضية او منافسة انتخابية او في مسابقة من المسابقات، ونحن اخوة واحباء، وهذا ما نقوله. اما مسألة العداء فان شاء الله تعالى ليس لها وجود ابدا، لا بيننا وبين حزب النور ولا بيننا وبين المتنافسين الاخرين، لاننا نقدم مصلحة الوطن في الاساس، والذي يقدم مصلحة الوطن لا يمكن ابدا ابدا ان يخسر اخاه في الوطن من اجل الفوز بمقعد. من يفوز طالما هو مصري حريص على مصلحة الوطن فاهلا به وسهلا، فان كانت مرجعيته اسلامية فهذا ما نريده وما نتمناه.
شكرا دكتور حلمي، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيه. هنشوف فيديو ونرجع للدكتور محمود شعبان.
نختلف على الديمقراطية، طيب لا نختلف على حقوق الإنسان، أليس من حق الإنسان في أمتنا أن يختار القانون الذي يحكم به لنحتكم إلى الأمة؟ إذا أرادت الشريعة وأرادت الدولة الإسلامية لنمضي هذا، وأنا لو اختارت الأمة العلمانية أخضع لرأي الأمة حتى ولو كنت مختلفا مع هذا الرأي.
أود أن أقول دكتور عمارة في كلامه استبت الأمة، فإذا قرت الشريعة يا دكتور عمارة هذا الموضوع عندما تستفتي فهذا يعني أنك تستعمل الديمقراطية في تطبيقاتها دونسون أبليكاسيون وتهمل جوهرها. فعندما تقبل أن تستفتي الأمة حول هذا، هل أنت قابل بأن الأمة وأن الشعب هو مصدر الشرع؟ إذا قبلت أن الأمة والشعب هو مصدر الشرع في كل شيء فأنت قابل بالمبدأ الأساسي للعلمانية والديمقراطية. ونحن عندئذ كل، أما أن تأخذ من الديمقراطية وجهة الأكثرية العددية لتأخذها وتستغلها في فرض أمور معينة على شعب قد يكون متعدد الولاءات والثقافات والديانات وإلى آخره، فهذا أمر يعني أننا نأخذ ما يفيدنا جزئيا من مبدأ معين هو الديمقراطية والعلمانية ونترك الجزء، يعني نهمل الجوهر، نترك أو ننقض الجوهر، مش بس نهمله، ننقض الجوهر وندعو إلى استعمال الأبليكاسيون يعني تطبيقاته العملية في المجتمع، وهذا شيء لا لا.
شفنا ده اللي أنا كنت بتكلم عليه من بداية الحلقة، إنه الراجل مش قادر يفهم يعني ايه دين ويعني ايه يعني
هو مش فاهم يعني ايه ديمقراطيه اصلا
ولا فاهم ديمقراطيه. شوف تعليق حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا في امور بس عاوز اعلق عليها بالنسبه لما مضى. قضيه اول حاجه الكلب اللي طال الحديث عنه.
دي كلبه
كلبه طيب خير كلبه انت
كلب
هنشوف لها كلب ان شاء الله. الشاهد
هو الكلب موضوع
موجود يعني قضية الترف الفكري في الحديث عن الحيوانات والانفاق عليها بالملايين. يعني حدثت ان واحد لاعب كرة الكلب بتاعه بيصرف 30,000 جنيه في الشهر، يعني بمعدل 1,000 جنيه في اليوم الكلب.
1,000 أسرة.
اه تعالى النهاردة بنقول الاسلام ما قالش ان احنا نسيب الكلاب الضالة ونأذي دول ونعمل دول. الاسلام يا جماعة والله العظيم اعلمنا أن هذا الكائن الحي يدخل النار ويدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين دخلت امرأة للنار في ذرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. صحيح البخاري وغيره، بغي غفر الله لها بسبب أنها سقت كلبا يلهس من شدة العطش. عندنا نفاخر الدنيا بأسر أن أول وقف في العالم كله للكلاب الضالة كان في العالم الإسلامي وكان في المغرب العربي. أول وقف، وقف واحد مسلم وقف مبنى كاملا بريعه ودخله للكلاب الضالة في العالم الإسلامي. لكن هذا البذخ في الإنفاق على الكلاب يصدر إلينا ليقال لستم متحضرين عليكم أن تنفقوا على الكلاب والحيوانات أكثر من ذلك. كيف أنفق على الكلاب ويصدر هذا المشهد أو يتصدر هذا المشهد بالرؤية وأنا عندي أناس يموتون جوعا ويموتون مرضا؟ ما عاد الكبد يا دكتور عاطف، الفيروس سي، والمشكلة دي لسه كانت معروضة على امبارح، الفيروس سي علاجه الانترفيرون الحقنة الامريكي برا ب 1300 جنيه، المصري ملوش فايدة بتاع التأمين الصحي، بتروح تعمل طلب عشان علاج على نفقة الدولة فين؟ في معهد الكبد في وسط البلد. رحت لقيت ناس يا دكتور عاطف يا اخوة والمشاهدين والمسؤولين، اتمنى حد يكون في وزارة الصحة موجود دلوقتي يرد علي، ناس قاعدة في الشارع، ناس نايمة في الشارع، ناس مش لاقية تاكل، جه القرار وبياخد العلاج كل اسبوع حقنة، لازم يروح ياخد الحقنة في معهد الكبد، مريض كبد فيروس سي، الحقنة دي كيماوي بتموت، اللي بياخدها 3 4 ايام بيبقى طريح الفراش، يجيب عربية ويجي من الريف ب 150 جنيه ب 200 جنيه في 4 اسابيع ب 800 جنيه في الشهر، ممكن يكون هو دخله كله ما يجيبش 800 جنيه. القرار الاولاني بيطلع ب 14 حقنة، يجدد ولا ما يجددش؟ لما يعمل البي سي ار اللي هو التحليل بتاع الفيروس، البي سي ار يتعمل بعد الحقنة ال 12، يطلع قبل الحقنة ال 14 بيومين، طلع البي سي ار وسليم ويكمل الحقن، يعمل استكمال، الاستكمال ده بيمشي من معهد الكبد على وزارة الصحة، يجي بعد 4 اسابيع او 3 اسابيع. في الاربع اسابيع او 3 اسابيع يا ريت تركز معايا حضرتك، انه مطالب ان يجيب الحقنة على حسابه. الفقير اللي اجهده اجرة العربية اللي بتجيبه من البلد، طبعا عارفين ان 45% من ريف مصر مصاب بالفيروس سي، ده اللي دخلوا وحللوا عرفوا، انما 50-60-70% منهم مصابين بالفيروس سي، هو مثقل كاهله بال 600-800 جنيه المواصلات، تيجي تقول له 3-4 حقن وبعدين بقى الطبيب يقول لك هتحصل ردة عكسية وهيهجم الفيروس هجوم اشد، لازم العلاج تجيبه حضرتك البرشام ب 600 جنيه في الشهر، الحقنة ب 1300 جنيه بره، معرفش جوه المعهد بكام، يمكن تكون ارخص جوه المعهد، اللي اتقال لي ان الحقنة الامريكي ب 1300 جنيه جوه المعهد ممكن تكون مخفضة. مطالب ان هو بعد ما عمل القرار 3-4 حقن ب 5-6000 جنيه مع البرشام يجيبهم على حسابه. السؤال، انا طلع لي قرار ودلوقتي حضرتك عملت البي سي ار وطلع الراجل ده يستحق استكمال العلاج، ليه الورق ياخد 3-4 اسابيع؟ ليه الفقير يروح يعمل جمعيات ويستلف؟ ليه يروح يبيع دهب مراته؟ ليه يروح يبيع عفشه عشان يعالج مراته، عشان يعالج بنته، عشان يعالج اخوه، عشان يعالج نفسه؟ ليه الراجل ده يكون مريض ويثقل كاهل الاسره، مش لاقي تاكل، مش لاقي تلبس، مش لاقي تعلم عيالها؟ انا بقول لوزاره الصحه وللمسؤولين اتقوا الله في المرضى. الراجل طلع له قرار بعد انتظار شهور او سنين ومشي في العلاج، ليه القرار بتاع الاستكمال ياخد له 3-4 اسابيع؟ الامر مقصود لاذلال الشعب المصري ولتحويل الشعب المصري لبؤرة تجارب. هذا امر بالنسبة للكلاب. ساويرس انا سمعته على الهوى في ترجمة للي قاله، بيقول ان انا ضد الاسلاميين وبقول امريكا ما تسيبناش وامريكا تيجي تخش، الاستقواء بالاخر بالخارج، بيقول ان انا مراتي حلوة وعاوز الناس تتفرج على جمال مراتي، يتفرجوا، انا ما اقدرش اتخيل ان انا ابعد عن الخمرة، تبعد ما تبعدش ظهور في داهية، انما احنا بنتكلم دلوقتي عن اغلبية طلبت تشريعا مستمدا من الشريعة الاسلامية. الاسلاميين جم، مين اللي جابهم؟ زورنا انتخابات ولا حضرتك بتوزع فلوس؟ ساويرس وعمر حمزاوي بيدعموا مصطفى النجار ضد الشيخ محمد يسري، ضد الدكتور محمد يسري، يعني الكفر والالحاد والعلمانية بقت ملة واحدة. ليه محمد يسري؟ ده اسلامي، المتحدث الرسمي ولا الامين العام بتاع الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح، مش عاوزين اسلام, مش عاوزين الراجل ده ينجح, بس انا بقول لك ان شاء الله ينجح وباكتساح. الناس دي بتتجمع ضد الاسلام. طب ده معنى ايه؟ معناه ان احنا يا مشايخ بنرجو الحريه والعداله. لما قلنا الكلام ده ساعه ترتيب القوائم ما ينفعش يا عم الشيخ, احنا قلنا الاسلام هو الحل والناس جالك عشان ده, تحط لي نصراني رقم واحد او رقم اثنين او رقم اربعه او علماني. الكلام ده انا قلته ساعه ترتيب القوائم وبعته للاخوه قيادات الاخوان وما استمعليش. بقول لك انت عملت توافق, الناس بتنتخبك وبتحط قدام الحريه والعداله, والمشايخ بتقول بناء انت عنوانك الاسلام هو الحل في قائمه من القوائم, الثاني علماني والرابع نصراني. الثاني كسب. خالد عبد الله بيقول بيسالوه لما كلمنا الاخوه بتوع الاخوان قالوا اسمه ايه حبيب النصراني ده, اسمه ايه رفيق حبيب, قالوا الراجل ده بيطالب بالشريعه الاسلاميه ومعانا وبيطالب بالشريعه الاسلاميه واللي واخدينه متفقين معاه. اول حوار مع العلماني اللي كسب من خلال الاسلاميين, احنا كاسلاميين بقوائمنا اللي وصلناهم. اول حوار, في استعداد ان انت تتحالف مع السلفيين من اجل وضع دستور اسلامي؟ المستحيل, مستحيل ان انا اتحالف مع السلفيين. فبقول للإخوة في الحرية والعدالة او في النور, اتقوا الله في القوائم. اذا قلت لي حضرتك ان ده سبب سياسي ان انا بحط نصراني وبحط امرأة وبحط وبحط عشان احتواء الاخر, حط رقم 8, حط رقم 10, حط رقم 7, ما تحطوليش على راس قايمة ولا رقم 2 ولا رقم 3 وبعدين يجي يقول انا مش هتوافق مع الاسلاميين, انا مش عاوز شريعة اسلامية. ببساطة احنا نيتنا كدعاء كاسلاميين بندعم المرشحين, الهدف واضح, الكرسي مجلس الشعب ليس غاية, هو وسيلة لان نحصل على الاغلبية, لا لسحق الاخر, لا لسحق النصارى ولا العلماني ولا الملحدين, انما لنري الناس عدل الاسلام عن طريق الشريعة الاسلامية. الشعب انتخبنا وامنا هذه الامانة واستحلفنا بالله عز وجل ووضع ثقته فينا لانه يعلم اننا سيجعلنا الله اداة ليحكم بشرع الله عز وجل. هذه واحد. الثاني, الخلاف الذي يحدث بين السلفيين والإخوان لن نكسب. التربية لم تكتمل بعد. أنا النهاردة جاي دكتور عاطف جالي تليفون استنجاد من الإخوة في عندي النهاردة في الدائرة بتاعتي اللي عملت فيها رابطة الحل والعقد, الإعادة يا دكتور عاطف بين سلفي وإخواني. قلت الحمد لله, يعني الكرسي إيه الإسلامي مضمون. السلفيين والإخوان, الإخوان مشوا بعرضية يا جماعة الإعادة بيننا وبين العلمانيين, اتقوا الله وانتخبوا الإسلاميين, وهي الإعادة بين السلفيين وبين الإخوان. الإخوة اتصلوا وقالوا إن في مشاكل, نعمل إيه مع الإخوان؟ قلت له يا أخي ما عايزك, أنا أتواصل مع القيادات, اتقوا الله في الإسلام, اتقوا الله في الآخر, في تنافس شريف, إذا حتى حدث تجاوز اتق الله لأن الآخر بيصورنا وعاوز يقول هو ده الإسلام, اتقوا الله ويبقى في تنافس شريف عشان تقولوا للناس الدنيا لم تفرقنا, الصناديق لم تفرقنا, الكرسي لم يفرقنا, انما تنافس شريف. وقلت في الخطبه اتمنى اذا كانت الاعاده بين السلفيين واخوان, اتمنى ان نري الناس عدل الاسلام وسماحته وقبوله للاخر, اتمنى ان نري الناس المظهر للاسلام. وقلت اذا كانت الاعاده بين اخواني واخر كلنا ندعم الاخوان, بين سلفي واخر كلنا ندعم السلفي. لكن عاوز اقول كلمه اخيره, لا تحاكموا الكبار الى سوءات الصغر. بنقول لقيادات الاخوان جزاهم الله خيرا, من ضمن استاذنا الذي اتصل والاخ الفاضل الاستاذ ايمن اللي قاعد معانا وقيادات النور, بنقول لهم وجهوا اولادكم, وجهوا تلامذتكم, وجهوا شبابكم, لان مصر محتاجه تكاتف القلوب. وبقول للاخوان وللسلفيين ماذا ستفعلون تحت القبه؟ نصيحه للاسلام, اقول للسلفيين قووا الإيمان والولاء والبراء والثوابت عند الإخوان, وأقول للإخوان قووا السياسة والهدوء والتؤدة عند السلفيين لتكونوا متكاملين من أجل أن نتفق تحت البرلمان على مصلحة هذه البلد التي حينما نصل كإسلاميين الأغلبية فيها سنعطي كل ذي حق حقه. وأطمئن النصارى لو طالبتمونا بحقوق المسلمين الأقلية في أوروبا نقول آسفين لن نعطيكم ذلك, لأن هذا ظلما للإسلاميين لن نقبله لكم, بل سنعطيكم الحقوق العظمى التي أقرها الإسلام من المساواة بيننا وبينكم في الحقوق والواجبات. فإن خلافا بين إسلامي وبين نصراني نرحل إلى القانون، كلنا أمام القانون سواء. لو كان الحق معك أيها النصراني سيحكم بشرع الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت 10 آيات في سورة النساء تعاتبه وتذكر حق يهودي وتختم العتاب برضو الله سلم بقول الله ولا تكن للخائنين خصيمة. هذا ما أود أن أختم به وجزاكم الله خير.
شكرا دكتور محمود شعبان، نشوف فيديو ونعود للدكتور عادل عزازي.
أنا بحتفظ بعد إذنك بحق الرب.
حاضر.
يسلم على على
المذيعة وعمل ستارة بينه وبينه.
شفت حضرتك الحلقة
وعمل ستارة
رفض يسلم، بتروح له بتسلم عليه بعد بعد الحلقة عمرو الليثي بيقول لها طب يعني حصل مشادة خفيفة في
الحوار
فبتقول له يعني تسلموا على بعض فجميلة ذكية طبعا متمرسة في العمل السياسي راحت مغطية ايدها بالبلوفر اللي هي لابساه وبتقول له طب حضرتك حتى مش هتسلم عليا؟ قال لها لا انا ما معلش انا ما مدش ايدي في ايدك.
ما هو هنا الضمانة بقى دكتور بعد اذن حضرتك استاذ المستشار،
يعني انت هتيجي تحكمني وانت اللي هتشرع لي القوانين عشان تجي لي بكره الست تقعد في البيت؟
لا طب ما انت حضرتك عرفت عمل ايه في تونس اول امبارح؟
الست تقعد في البيت؟
ده حبسوا اتنين اساتذه
في الجامعه مسيحيه في الشارع لابسه بنطلون،
قالوا لهم مش طالعين الا ما تعلنوا الاسلام لاما هنموتكم، فاعلنوا اسلامهم قدامهم ولغايه ما خرجوا هربوا راحوا على السفاره الفرنسيه في تونس.
طيب
رجعوا ليه؟
هتعمل ايه مع الناس دي؟ هو الست ما تنزلش في الشارع؟
ما هو
واللي تنزل مش محجبه واللي تنزل لابسه لبس كده تتضرب؟ هنعمل مطوعين؟
ايوه
طب فين الانفتاح بتاعنا؟
انفتاح ايه؟
فين الحضاره؟
حضرت ايه؟
احنا اسلام محطوط
اذا كان يا فندم الحضارة الفرعونية حرام.
انا مش
نتكلم الحقيقة بقى ستة المستشار. الحضارة الفرعونية حرام وضلال ولابد من تدميرها.
كل التمثيل حرام. وقعوا تمثيل في الاهلية.
ايوة يا فندم وابتلوا بس. وفي اسوان وفي كل. يعني انت هتفاجأ ببطالة في عدد من المحافظات غير طبيعية. في اسوان. في الأقصر في جنوب سيناء وفي شمال سيناء هتفاجأ بأن عندك 4-5 محافظات وقف. ده غير بقى السياحة المدن السياحية الصيفية زي اسكندرية زي عدد من المحافظات كل ده. شكرا
الحل.
اللي أنا بفكر فيه دلوقتي هيعملوا إيه في مارينا؟ والله ده موضوع مهم.
مستقبل مصر بعد
هيعملوا إيه في 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 القلب في القرية اللي على الساحل الشمالي اللي اتحط فيها ميزانية دولة كاملة؟
والله
ما كل ده كل سنة. طيب بقى
السياحة
ممنوع حرام الضلال والشياطين
لهم دينهم ولا لكم دينكم ولا دي
يعني هو مصر. معانا الاستاذ احمد جابر مداخلة على التليفون. اتفضل يا استاذ احمد.
يا فندم مساء الخير.
مساء الفل.
مساء الخير
احمد جابر عبد الله منسق عام انتخابات اسكندرية. يا فندم
اتفضل
اسمح لي بمداخلة.
اتفضل يا باشا.
انا بالنسبة لاسكندرية راقب ده بربعي مراقب او متابع زي ما قال المجلس القومي لحقوق الانسان هي متابعه وليست صوره. لعبنا من خلال اللجنه المستقله لمراقبه الانتخابات لعبنا اكثر من 400 لجنه فرعيه في محافظه اسكندريه. لقينا تجاوز
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، عدنا اليكم وانضم الينا المهندس هاني نور الدين ابو بكر. مرحبا باشمهندس.
مرحبا.
مهندس هاني نور الدين ابو بكر عضو الهيئه العليا لحزب البناء والتنميه. مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
شفت يا دكتور عادل المشهد اللي فات؟
نعم.
و البومب والشماريخ اللي بتتحدف في وشكم.
نعم.
تعليقات.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح طبعا ان هو حرب شرسه على التيار الاسلامي. انا اقول ان الاعلام القذر الذي يسير على هذا المنهج، هذا الاعلام يعني هو الان في يصاب بحاله هستيريا، لان يتكلمون بلا وعي ويتكلمون بلا فهم. فبغضهم للاسلام والاسلاميين واحساسهم ان التيار الاسلامي يعني سيكون له وجود و ويعني يوجه الأمة كما تريد الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وده طبعا شيء يؤلمهم جدا ويضيقهم جدا، فعادوا يعني يتكلمون مثل هذه الكلمات التي يعني أخسرها طبعا المقصود من وراها، ان هم يخلوا المسلمين الشعب المصري المليء من دمه كله بحب للدين انه يبتعد عن الدين. فمثل في اللقاء اللي فات اللي سمعناه ان هم بيقولوا في الفيديو اللي قبل هذا انتوا بتحكموا بالديمقراطية ليه، انتوا ازاي رجعتوا للديمقراطية. هذا طبعا لم يفهم الديمقراطية، لان احنا ما زلنا نقول وكلمة صريحة وقوية ولا نتراجع عنها ابدا، الديمقراطية كمنهج وهي حكم الشعب للشعب، هذه الديمقراطية لا نؤمن بها ابدا، وهذه نكفر بها ونعلن صراحة اننا نكفر بهذا المنهج. والله عز وجل يقول ان الحكم الا لله. لكن اذا كان هناك آلية معينة توافق او تقترب من الشورى الاسلامية فلا مانع. فالديمقراطية اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي ان احنا كيف نختار النائب، هذا ملهاش قيد، ملهاش دخل بالمنهج. نختار النائب ازاي؟ سيدنا ابو بكر الصديق رشح او عمر الخطاب من طبعا في النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الصحابة اجتمعوا في صخبة بني سائدة لاختيار الذي يقود الأمة، وكانت البيعة لأبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رشح عمر الخطاب نصيحة للأمة ثم بايعته الأمة على ذلك، ولم يكن حكم ديكتاتوري كما يقول بعض العلمانيين، ولكن هو ترشيح منه ونصيحة للأمة. الناس وافقت على هذا الترشيح وبايعت عمر الخطاب على هذه على هذه القيادة. عمر الخطاب رشح للأمة 6 أفراد كشورى، اختاروا منهم واحد، وأيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قام بإدارة هذه المشورة، حتى أنه ما ترك على 3 أيام ما ترك بيتا إلا دخل ويسأل الناس ويستفتيهم في اختاروا مين عثمان أم علي، لما حصل المسألة في عثمان أم علي فلم يختلف أحد في اختيار عثمان. فالآلية قد تختلف. إذا كانت الآلية الآن في اختيار النائب بأن نعمل صناديق وأن الناس تروح تقف تدي صوت في الاقتراع ثم ناخذ الصوت الاعلى اللي هو موافق ان يكون هذا نائبا عنه، هذه سميها ديمقراطية، سميها شورى، سميها اسم اخر، اذا كان عندك اسامي تانية مصطلحات اخرى فهذا يعني لا نختلف فيه ولا شيء. اما مسألة الفيديو الاخير دوت اللي مليء بالسباب يعني هو جايبين المذيعة تسلم، طبعا انت هي تعلم ان الرجل لا يسلم عليها، لكن هي ارادت ان تفعل ذلك عشان يعني تسير. اذا كان هو عنده تأويل في شرع الله عز وجل يسلم هذا حر، لكن هذا الشاب الذي واجه جميلة في اللقاء بتاعها هو يرى ان هو ليس، انت بتقول حرية، هو من هو ملوش حق في الحرية، اليس من حريتي ان يصافح او لا يصافح؟ يعني لما تأتي الحرية توافق ما يريد الله او ما امر الله به او امر الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها تتقلب. هو رأى من حريتي ان لا يصافح المرء، زعلانين ليه؟ هي مخطئة انها تمد يدها اليه لما تعلم ان هو لا يريد ان يصافحها، فخلاص الامر انتهى. هو
طب هو مش كان حاول بقى دبلوماسي لما هي غطت ايديها؟
هب انه لم يحسن هذه الدبلوماسية، يعني لماذا يخرجون علينا بمثل ده؟ الدنيا كلها اتقامت على الموضوع ده. يفرض ان هو لم يحسن هذه الدبلوماسية، ما غطاش ايده ولا سلمش عليها واراد ان يبين ان هو رأيه، خلاص امره انتهى يعني.
شكرا دكتور عادل، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك اتفضل.
ازي حضرتك دكتور عادل؟
الله يكرمك ويبارك فيه.
معك محمد النجار محامي.
مرحبا يا استاذ محمد.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
حابب لما اعمل للاخوة الحضور وخص بالسلام والشكر الجميل قوي الدكتور محمود شعبان امر الدعوة الاسلامية واستاذ نبيه الوحش البطل اللي هم
ربنا يخليك يا استاذ محمد.
ربنا يعزك يا استاذ نبيه، واحنا متضامنين معاك يعني متطوعين، لو محتاجنا في اي حاجه تلاقينا.
انت النواره بتاعتنا.
الله يعزك يا استاذ نبيه. الله يعزك.
عندك كنز عايزينه عن اخوك صويرك.
ربنا يكرمك. احب بس اكمل لحضرتك نقطتين انت غفلتهم.
ايوه.
مساله محطه الخلط اللي في العباسيه.
بتاعت الاسمنت.
دي بيبيع منها، يعني هو الوحيد المحتكر بيع الاسمنت او الخرسانه الجاهزه في مصر، الاخ ده
بناء على محطة الخط في العباسية.
تمام.
دي نمرة واحد. نمرة اتنين بتسألوا بتقول الفلوس جاية منين؟ الفلوس جاية من فلوسنا احنا. الدكتورة ميرفت التلاوي كانت عايزة تشتري الموبينيت دي بثلاثة مليار وستمائة مليون. وقالوا لها ما تتكلميش وطلعت من الوزارة بعدها بشهر. الاخ ده اشتراها بثلاثة مليار ونص اقل منها. وبعدها بست شهور باع اسهم بس في البورصة بعشرين مليار.
ده صحيح.
يعني فدي كده ايه ده عن زويرس. اما عن الاخ الطفل المنغولي ده الاستاذ توفيق عكاشة ده. اولا ده راجل ده بينقد في كل الناس. يعني مرة على السلفيين ومرة على الحرية والعدالة ومرة على حسن مبارك ومرة على ساويرس او اي حد بينقد اي حد. ده راجل طبعا من بلد اسمها نبارو كلها بتشتهر يعني طبعا مع احترامنا ليهم كلهم وبنعزهم واخواتنا وكل حاجة. بس بلد كلها بتشتهر بالتهريب سواء بالادوية المهربة من الصين ولا بالاجهزة الكهربائية ولا بتاع. فلما يدفع 450 الف في الشهر ايجار المحطة عشان يقعد يتكلم وقالوا منبر كده فده عادي يعني بلموم من نصرتين ثلاثة وادعمل نفسه كبير نبروه وخلاص وشغل نص البلد معاه. فده لا يأخذ عليه يعني ده المفروض يقام عليه دعوة حجر. بس واخيرا يعني ربنا بإذن الله يلم الشامل كده
يا فيك الضمن فيها انا وانت
افندم
الضمن فيها انا وانت
انا معاك استاذ نبيه وراك على طول
ماشي ماشي
شكرا يا استاذ نجار
احسن النصر دي منغولي ده
بس مش عاوزين لا احنا عاوزين نبقى الفاظنا جميله
منغولي مش
ما نعممش لانه مش انا اقصد ما نعممش اذا كان هو الراجل اللي فيه ملاحظات عليه ما تعمموش على ما اهله ونعتذر
لا 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 صح
اخواننا في نبروت. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
الله يبارك فيك. في حاجة أنا عايزة أقولها لحضرتك. أنا بالنسبة للانتخابات أنا لمؤاخذة يعني ما بفهمش فيها حاجة. فسمعت إن إيه الشيخ محمد حسان قال قبل كده اللي مش هينتخب ربنا يعني ربنا هيعذبه هيثاب على كده. فدلوقتي أنا مش عارفة أنتخب إيه ولا يعني السلفيين ولا الإخوان المسلمين.
أنت منين؟
شبرا الخيمة مرحلة ثالثة. أنا سمعت.
طيب مرحلة ثالثة تابعينا وانت هتعرفي لكن خليكي.
انا مش عارفة
القائمة. انت عندك قوائم. القوائم يا تختار المصباح الفانوس او الميزان. القوائم يا تختار الميزان يا الفانوس. معايا؟
واحدة بس. هتختاري الاثنين.
هتختاري واحدة بس. وبعدين الفردي هتعرفي من 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 جيرانك مين سلفي ومين اخوان واسألي طب مين الاحسن واعرفي واختاري الاحسن منهم. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس الاخت قالت سؤال اللي ما انتخبش عليه زلب. عليه زلب اذا ما كانش عنده عذر
يعني. لسه موجود على فكرة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مع حضرتك ام وفاء من الجيزة.
اتفضلي.
بعد اذا كان ليا مداخلة وملاحظة بسيطة على الاخ الفاضل اللي كان بيتكلم دلوقتي بيقول ان الاخوان بيطلع يعني هي اشاعات وياريت يعني ياريت السلفيين والاخوان وياريت السلفيين بالذات وكلمة للسلفيين نبطل اشاعات على الاخوان. انا شخصية عادية ولكن بسمع كلام من السلفيين لا يجوز ان احنا نجرح في بعض. لا يجوز ان اخ يقول ساعة انتخابات الاسبوع اللي فاتت حلوان يقول انتخبوا الحرية والعدالة رمز الفانوس. فلا يجوز ان احنا نقعد ان احنا اللي بنطلع الاشاعات ونيجي نقول ان الاخوان بيقولوا على السلفيين كذا. المفروض في الفترة دي الاسلاميين كلهم يتوحدوا. لو احنا عايزين نعمل دعاية نعمل دعاية مع بعض. انتخب فردي حزب النور انتخب قاعدة القائمة الاخوان انت او انتخب العكس. مش المفروض ان احنا نجرح في بعض لان لا يجوز لا يصح ان الاسلاميين يتفتتوا بهذا الشكل.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
حضرتك انا كنت عايزة انوه عن حاجة يعني حدثت اليوم بالنسبة للانتخابات وبرضو يعني عشان خاطر نتجنبها في المرحلة القادمة ان شاء الله. يعني في ثلاثة من اقربائي كبار في السن راحوا النهاردة عشان يصوتوا للمهندس عمرو زكي حرية وعدالة فتلقفهم ثلاثة. يعني الكلام ده كان حدث عند مدرسة النقراش الثانوي الابتدائي اللي عند المخابرات. فتلقفهم ناس من التيار المصري ولما عرفوا ان هم داخلين عشان خاطر ينتخبوا المهندس عمرو راحوا وزعوهم من بره قالوا لهم اللي انتخب قبل كده ما ينفعش ينتخب تاني وروحوا لحسن هجلكوا كده غرامة. والناس فعلا بعد ما روحوا يعني واتصلوا قالوا لي كده فديتي جدا من موقف زي كده وقلت ممكن يكونوا بيعملوا كده عندي يعني لجان اخرى وكده اهو. دي حاجة. تاني حاجة يعني في برضو حاجات انا اكتشفتها من في الفترة اللي فاتت في بعض السلبيات فممكن ايه ان شاء الله نتجنبها الفترة الجاية وكده. اولا ان وسائل الاعلام اثرت في التنويع عن وجود اعادة والحث على النزول اليها كمحث في الجولة الاولى، لان برضو اكتشفت من خلال اقربائي ومعارفي ان يعني لما جيت اقول لهم قبلها بيوم كانوا معظمهم مش عارفين حاجة زي كده هو. فياريت ان احنا حاجة زي كده ناخد بالنا منها. تلاتة ان احنا نحذر الناس البسطاء بالاخطاء التي قد تبطل الاصوات، لان برضو اعرف ناس كتير قوي اصواتها بطلة بان هي مثلا صوت لواحد فقط ما صوتتش مثلا للعمال او العكس. نمرة اربعة، لاحظت حاجة يعني كويسة جدا ان مثلا الناس متعاطفة مع التيار الاسلامي ولكن يعني للأسف ممكن تلاقيهم متعاطفين لكن متقاعسين. يعني انا عن نفسي الحمد لله قدرت مثلا اقوم بدور ولو اني شايفه برضو ان انا قصرت مع اقربائي وكل دولت ما كانش في دماغهم ينزلوا، بس مثلا مجرد كلمتين مني او الحاح خلتهم ينزلوا والحمد لله كانوا دفعات كتير جدا. فما بالنا مثلا لو واحد يعني مثلا ايه بقول لو حد مثلا ان شاء الله في المرحله الجايه واللي بعدها مثلا ايه يعني يختار مثلا من كل منطقه واحد يكون ليه شعبيه او ليه مثلا يعرف السكان اللي في المنطقه ومحدش يخجل يلف معاه مناديب مثلا من الحزب شقه مش عماره عماره. لان انا اكتشفت لو كل واحد قعدنا نلح مش قال نلح علينا مجرد ما نفهمه وجوب النزول وكذا وكذا بينزل بسهوله ولكن هو بيبقى مكسل. الحاجه بقى نمره خمسه ان برده مش يعني ايه مش مش يعني مش المناديب بس هي اللي تعمل كده، احنا كاشخاص كل واحد كده يلح على قريبه ويلح على جيرانه. يعني ما شاء الله لما كل واحد يلح على جيرانه شوف ممكن ينزل كام شقه وكل شقه فيها كام فرد وكده. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا، عايزين نستفيد من الكلام ده والمرحله الثانيه، ويا ريت بقى يعني نكرره احنا في الاعلام باشكال مختلفه. نكرر الترحاب بالمهندس هاني. عندنا خبر يا باشمهندس نشوف رأي حضرتك فيه. قيادات إسلامية مفروض هيتنفذ فيها حكم بالإعدام أو المؤبد بيلتمسوا الإفراج عنهم، خاصة بقى عندنا القضايا العائدون من ألبانيا والعائدون من أفغانستان وأحداث أسيوط. إحنا بنقول العدالة، والعدالة أنه في خطأ وفي عقاب قانوني
بالفهم.
انما لو ما فيش كانت المحاكمة جائرة او ظالمة بنطلب اعادة المحاكمة
بالضبط.
ولا انتوا يعني ممكن يبقى في رؤية ان احنا في مرحلة عاوزين يبقى في سماح وانه في تمت مراجعات وتمت بعض الامور اللي بتخلينا نقدم التماسات بالعفو الشامل، مطلوب ايه بالضبط؟
لا هو احنا بننظر ان الفترة السابقة اللي كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك يعني كل طوائف الشعب يعني عانت من الظلم وعانت من الاضطهاد وعانت من التضييق، وخاصة التيارات الاسلامية والدعوة الاسلامية كانت مضايق عليها بشكل كبير. ف يعني ما ناخدش مسألة الاحكام التي صدرت خارج سياق الأحداث أو الصورة العامة اللي كانت في الدولة من اضطهاد للدولة ضد التيار الإسلامي خاصة الجماعة الإسلامية. كان في تضييق، كان فيه اعتقالات بالجملة بشكل يعني عشوائي، حتى وصل بيهم حبس الرهائن، ويعني كانت الأسرة الواحدة كان بيتخذ منها عدد كبير من الرهائن في سبيل ان هم يقبضوا على الاخ الغير متواجد. يعني زاد على ذلك ان هم بدأوا في المحاكمات طبعا الاستثنائية، يعني سواء المحاكمات محاكم امن الدولة او المحاكمات العسكرية فيما بعد، فكلها احكام استثنائية وجائرة، بل ان هم يعني نظموا ووضعوا قانون الارهاب خصيصا عشان خاطر زيادة التضييق على الحركة الإسلامية وعلى دعوة الجماعة الإسلامية. فبنقول إن كل ما قام على أساس استثنائي فلابد من مراجعته، وبالتالي كل من حكم، إحنا دلوقتي يعني أغلب الثوار بينادوا بان ايقاف المحاكمات العسكريه للمدنيين وان هو يتوجه الى قاضيه الطبيعي اللي بناء عليه هيحكم عليه هل هو مذنب او غير مذنب. واحنا راينا كثير جدا من المخالفات في القضايا التي عرضت وكان اطرافها اعضاء الجماعه الاسلاميه، بل احكام جائره بالاعدام. ويمكن بضرب لها مثل بسيط جدا، يعني قضيه زي قضيه مثلا احداث السويس، فوجئنا بقاضي من القضاه يعني بيكيل الاحكام كده كانه يعني بيبذر يعني ايه بيبذر الثمر ولا بيبذر
البذره.
يعني حاجه غريبه، يعني 15 سنه و10 سنوات واعدام و25 يعني احكام، ونجد ان يعني الناس كلها كانت يعني غير مذنب. المذنب ماشي يحاكم امام قاضي الطبيعي وبقانون غير استثنائي، ثم يعني ينظر في هذه الدعوة ان كان فعلا يعني مدان او غير مدان ويحكم عليه. اما القوانين الفوقية الاستثنائية التي يعني ليس فيها يعني لا نقد ولا ابرام، يعني اظنها يعني بتخدح في العدالة وبتخدح يعني في حق الناس ان هم ينال حقوقهم يعني في العدالة.
شكرا جزيلا. استاذ نبيل،
أيوه.
احنا عندنا المستشار عبد المعز ارسل كشوف المتخلفين عن التصويت الى النيابه الاداريه لتحصيل الغرامه. موضوع الغرامه ده حيرنا، مش عارفين، قال لك مره في غرامه مره فيش غرامه، هل هيطبق او لا يطبق. الان هو بعته للنيابه الاداريه، هل متصور حضرتك ان الموضوع هيبقى جد ويتفعل حتى الناس تحس باهميته بالمرحله الثانيه؟
لا، بس انا ممكن يكون في خطا وارد. النيابه الاداريه ليس من حقها موضوع الغرامات، هو ده للنيابه العامه، لانه في حاجه اسمها الامر الجنائي عندنا في جريمه التخلف في التصويت، فده اعتقد انه في خطا وارد من ناحيه ارسال الكشوف للنيابه الاداريه. هو الحقيقة ان هو يرسلها للنيابة العامة، او اكيد او الاصح يرسلها للنيابة العامة. وانا من وجهة نظر متواضعة ممكن يكون فيها استحالة في التطبيق في الواقع العملي. لكن انا مش ضد لتوقيع الغرامة، برضو احنا لسه في كيج وان ديمقراطية، فانا برضو ممكن تكون حافز لي انه يشارك في صنع القرار السياسي في المستقبل. وان شاء الله بالتدريج هتختفي موضوع الغرامه دي لما الناس تعرف انه ده حق من حقوقها، بل واجب عليه انه هو يروح يشارك، واللي مش مشارك يبقى.
طب انت رايك يعني انه ما يتطبقش ولا يتطبق؟
لا، في المرحله الاولانيه دي ما يعني المفروض
ما هو ده ما يتطبقش في المرحله الاولى مش هيتطبق.
لا لا لا، ما اقصدش يعني بس ما في، انت عندك اصلا في طبقات كتيره، يعني انت عندك 80% ما يملكش 500 جنيه ده، يعني هتحجز على تلفزيونه ولا على فرشته ولا على عفشه ولا
لما
على
راح.
على ما هو ما عندوش وعي سياسي، ما لسه احنا بنقول احنا في كجوان.
عشان تخلق الوعي السياسي لازم
انا من وجهه نظري طبقها بالتدريج، يعني تمشي بالتدريج.
طب ما ممكن يخفضها بدل ما 500 جنيه خليها 100 جنيه.
ودي ترجع لرؤيه وكيل النيابه، لانه ده امر جنائي مش قاضي. فانا في اعتقادي
يعني ممكن يقدرها حسب الشهادات.
انا
لكن اللي مش متعلم،
انا في اعتقادي وبناشد السيد المستشار النائب العام انه يصدر كتاب دوري للساده وكلاء النيابه على مستوى الجمهوريه انه يراعوا موضوع الغرامه في تطبيقها حسب الفئات الاجتماعيه، وده هتبقى حافز احسن واكثر لموضوع التطبيق بالتدريج. اما الموضوع الثاني اللي قلت عليه حضرتك بالنسبه للحكام الاعدام والمؤبد بالنسبه للجماعات الاسلاميه والاخوه العائدين من افغانستان ومن هذه الاماكن، من حسن سير العداله ان المجلس العسكري يحاول
كمل.
تلخبطونا، انت عمالين تتكلموا في وادي واحنا بنتكلم في وادي، ما تركزوا معانا.
بس انت
بتكلم نفسك.
ركز مع المشاهد.
انا من حسن سير العداله انه المشير والحكومه المسؤوله انها تحاول تصدر اوامر بالعفو عن جميع الاخوة العائدين او الاخوة الاسلاميين اصحاب الفكر الاسلامي اللي كانوا تم الحكم عليهم، واحنا عارفين المناخ اللي تم فيه الحكم عليهم وكيفية تلفيق القضايا وكيفية اختيار الدوائر على وجه التحديد المشهورة بالغلظة في احكامها. دي حاجة. الحاجة التانية من حسن سر العدالة انه نستوى حتى مع احترامي للاسلاميين مع الملحدين. انت النهاردة بتعفى عن الملحدين وتعفى عن اللي شتموك وتعفى عن العملاء وتعفى عن الخونة زي اسماء محفوظ وزي علاء الفتاح الملحد اللي انت اصدرت مرسوم بقانون خصيصا انه يروح للقضاء العادي. فما بالك انا راجل اسلامي وراجل انا ما ارتكبتش جرم ولا ذنب وانت حكمتني على فكري وعلى عقيدتي بتعليمات من الولايات المتحدة الارهابية وتعليمات من الكيان الصهيوني. فانا يعني اناشد وانا عارف المشير انه راجل محترم والمجلس العسكري اكثر احتراما ان هم هيتجاوبوا مع النداء اللي انا وجهته ليه وللمجلس انه يعاملونا معاملة الملحدين.
شكرا استاذ نبيه. استاذ ايمن لو لك تعليقات على الماضي نسمعها. قلت في تعليق
هو الدكتور محمود جزاه الله خيرا اتكلم على حزب الحرية والعدالة وعلى مسألة ترتيب القوائم وبتتكون من مين وما بتتكونش في مين. انا حقيقة معترض ذكر هذا الموضوع الان لسبب بسيط جدا. دي مرحلة كانت ما قبل خوض او بداية التنافس الانتخابي، كان في حالة توافق الاول ادت بعد كده ان بعض الاحزاب خرجت من التحالف وجهة نظرها وهي حرة، هي حرة فيها تتحملها كاملة كل من خرج من التحالف او كل من بقي في التحالف. حقيقة ذكر الموضوع ده دلوقتي ان كان مفروض يبقى فلان مش موجود او فلان اللي توجهه كذا او فلان، انا بعتبرها دعاية مضادة ضد حزب الحرية والعدالة، وده لا يجوز في حالة ان احنا بنسعى لحالة توافق بين التيارات الاسلامية اللي موجودة او بنحاول تبقى المنافسة شريفة، منافسة انتخابية شريفة، لان احنا منهجنا الاصلاحي اللي بنسعى عليه منهج اسلامي يستمد احكام من كتاب السنة، فده الاصل ودي المرجعية بتاعتنا. فلا يتطرق الامر بينا ان احنا المنافسة ما تبقاش بيننا منضبطة بما نحمله من قيم واخلاق، فما كانش يجب ان هي تذكر لان ده خلاص ده موضوع بقى ماضي. يعني مش هنستطيع دلوقتي نعدل في القوائم ونقول فلان كان غلطان وفلان ما كانش غلطان او الحزب الفلاني او التيار الفلاني، الموضوع بقى في الماضي. احنا دلوقتي في واقع المنافسة الفعلية ان احنا موجودين، لان المشهد اللي باين دلوقتي ان السلفيين انتقدوا الاخوان على الملأ امام الناس ومطلوب من الاخوان ان هم يردوا، فالمشهد ان في خلاف بين حزب النور والتيار السلفي او التيار السلفي وبين الاخوان، وما كان يجب ان يظهر هذا الان. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في البداية كان في مداخلة للدكتور حلم الجزار. الدكتور حلم اتكلم عن حالة التوافق والحالة اللي احنا بنحاول نسعى ان احنا نعملها، وخاطب العقلاء من والمشايخ في التيار السلفي، وخاطب ايضا العقلاء والمشايخ في الاخوان ان يهدوا الشباب شوية، وان في حرب شائعات في بيستعيلها، في اللي هيعمل شائعة عشان يضرب ان السلفيين يقولوا ان الاخوان بيعملوا، وشائعة اخرى عشان يقولوا ان الاخوان بيعملوا في السلفيين. يعني هو اشار لمسألة العربية اللي ماشية وبتنادي انتخاب الاخوان لان اللي قدامهم علمانيين. من ادراني دي عربية الحرية والعدالة؟ ما يمكن يعني جهة مدسوسة عايزة توقع بين الفرقين افتعلت ذلك. هل مسكهم وجابهم كده وطلع كرنهات حزب الحرية والعدالة من جيبهم؟ يعني الاخت اللي ذكرت وقالت ان عندهم في حلوان كان في بعض الشباب واقف بيعمل دعاية بيقول لهم انتخبوا حزب الحرية والعدالة رمز الفانوس. حضرتك المعلومة دي حصلت في القاهرة وجت وحصلت امام ناس من الاخوان رأي العين، يعني لم تنقل فنشكك في اللي نقل، لا ده اتشافت بالعين، وجت من المنصورة وجت من دمياط، ومع ذلك ما حدش من الاخوان اثرها.
والعكس برضه حصل.
اثرها ليه؟ ليه يقول دي حاجات لا أو ممكن تبقى حاجات فرديه، ممكن تبقى حاجات مدسوسه. مدسوسه اصلا لان الاخلاقيات اللي بيحملها التيار الاسلامي هتمنعه، لان ده نوع من انواع التدليس والتزوير على الناخب. احنا بنسعى ان اراده الناخب تبقى حره. فاحنا بندعو ان احنا نخف الحدة بس اللي بيننا وبين بعضينا، نكمل المرحلتين دول في سلام. بعد كده في مجلس الشعب دي هتبقى قصة تانية ان شاء الله عز وجل. انا يعني امل كبير، وان شاء الله ربنا هيحقق املي ده، ان وجود التيار الاسلامي في مجلس الشعب مش هيحصل الصورة اللي هم عايزينها، ان يحصل تنافر ما بيننا والاتجاه الفلاني يشد، لا ان شاء الله عز وجل هنتوحد فيما فيه صالح وخير البلد. موضوع بقى السياحة، الناس اللي اتكلمت على السياحة
الشيخ والقصة،
لا دي سريعا هو احنا ليه مركزين دايما ان السياحة هي السياحة الفرعونية والشاطئية اللي الناس بتتعرف فيها وتشرب خمور؟ احنا عندنا سياحة تاني، جانب في السياحة لو فعلناه هي الناس قلقانة من السياحة ليه؟ قلقانة ان السائح ده بيجيش، لان ده بيجي يدينا دخل، بيدينا فلوس، الفلوس دي مضبوط عليها في القرآن وهتبها للدكتور عادل هو يقولها. انما انا لو قويت الجانب التاني اللي هو احنا عندنا سياحة دينية اذا كانت قبطية او اسلامية، انا لو نشطتها وجي افواج من بره هيرفعل الدخل. عندنا سياحة علاجية، الشواطئ العلاجية، المياه الكبريتية والرمال اللي مش عارف ايه اللي احنا مش مستغلة بالمرة، لو سياحة المؤتمرات، كل ده لو اتنشط هيزيل تخوف الناس ان دخل السياحة كده هيزيد مش هيقل.
شكرا استاذ ايمن. نعود للمهندس سهاني. عندنا في مجموعة اخبار جاية من التحرير انه 6 ابريل بدأت تشتم في التحرير، قالت ان اللي موجودين الان بلطجية وان البلطجية يسيطرون على ميدان التحرير، وانه في خبر تاني بيقول ان تراجع عدد المعتصمين بالميدان وامام مجلس الوزراء، وفي خبر تالت بيقول ان هم كانوا بيلعبوا كورة ومنعوا اتخانقوا مع سائق تاكسي. شايف انه ميدان التحرير يتعمل معاه، يعني احنا هو كان رمز للثورة الحقيقية، هل نسيبه عشان ما يبقاش انه حد بيضغط عليهم ويعملها تلكيكة، ولا لا ده الرمز ده عاوزينه يبقى جيد ما يبقاش فيه مشبوهين او يسيئوا للثورة؟
بالفعل بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية ميدان التحرير اعطى في بداية الثورة يعني اعظم مثال للتحام وتوافق الشعب المصري. اللي نزل في الثورة مش هنقول 25، احنا نقول يعني 25 وما بعدها، وكانت النقطة الفاصلة 28 يناير هي اللي كانت نقطة فعلا فاصلة في توافق الشعب المصري، والدفعة الكبيرة اللي بدأت بعدها الدفعات اللي حتى التنحي. فأعطى المثال الكبير يعني اللي العالم كله كان بيفخر بيه وكان بيضرب مثال للشعب المصري يعني بيعتز بيه، وكلمات جاءتنا من الخارج كلها يعني بعد ما كان صورتنا يعني متدنية مع عذارة في اللفظ يعني عند الشعوب الأوروبية وشعوب العالم أغلبها اللي بيسموها المتحضرة. الشعب المصري
ربتها فعليا بعد الثورة لما رحت لبنان أسجل برنامج هناك في احدى القنوات استقبلوني استقبال غير لما رحت قبل الثورة، وبرضو كنت في برنامج هناك.
ده يعني مصداق الكلام. فاحنا ضربنا اروع الامثلة دي يعني مشاهد ما يعني مشاهد التحرير. ولكن فيما بعد تم استغلال التحرير يعني كل اللي مش عاجبه حاجة بننزل التحرير، ومسميات لمليونيات بعضها على حق وبعضها يعني بجانبها الصواب، بعضها بيبقى فيه توافق عام في القوى السياسية اللي هي تقبل المطالب اللي بتصار ومطالب عادلة، وبعضها بيركب الموجة ويجر الناس لميدان التحرير، ثم بعدها تحصل انفلاتات ويحصل يعني الأشياء التي لا نرضاها. احنا بنقول يعني احنا نحافظ على يعني هذا الرمز الجميل المعبر عن الشعب اللي كان بنسميه برلمان الشعب. ماشي، احنا بدأنا ناخد الخطوات العملية الحقيقية للبرلمان الشعبي صاحب يعني الإرادة الشعبية الحقيقية اللي تمثل الشعب بأكمله، ليس شعب القاهرة فقط او محافظات الثورة فقط، وانما الشعب المصري بجميع محافظاته وجميع طوائفه.
شكرا مهندس هاني. الدكتور عادل، عندنا ايضا خبر بيقول ان تامر حسني لن يسمح للسلفيين بهدم الفن وانه علا غانم دي اظن ممثلة بتفكر في الهجرة.
ما تسيبهم لنا دول ملكش دعوة.
طبعا اقول حاجة وانت خمس.
تسيبهم لنا دول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله تعالى يعني هنسمع كتير وهيواجهنا اقوال كثيرة، لكن انا على يقين ان شاء الله تعالى لما يكون هناك الطيار الاسلامي هو له الكلمة، ظن في الله عز وجل ان كل الناس تتغير رأيها، وقد قال الله عز وجل عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة والله قدير، فربنا بيحول القلوب. انا سمعت احدى الممثلات في برضك لقاء معها بيقولوا لها انت الى مستلفيين او الاخوان يعني مسكوا الحكم وقالوا لك اتحجب هتعمل ايه؟ هتحجب يعني الطبيعة الدينية ما زالت موجودة في نفوسنا، لكن في منها اللي ظهرت وفي منها اللي لسه يعني الران عليها كتير. هتلاقي الخلق بتحاورها هتلاقي يا هتتحجبي يعني احنا هنبقى كده زي السعودية، الناس كلها يبقوا لابسين حجاب وهنبقى زي السعودية، عايزة طبعا ايه خليها تتراجع. فقالت لها ده انا كنت في السعودية واتمنيت ان انا اعيش هناك، يعني الجو العام في قلبها ان هي شايفة ده جو كويس ومريح وحياتها مستقرة. فكل هذا الكلام طبعا هو طبعا زي ما قلنا في الاول، يعني هنا مثلا في الخبر اللي كانوا بيقولوه في الفيديو شائعات، يعني هو يقول لك اتنين في تونس نسخوا اتنين في تونس وقالوا لهم يا تسلموا هنقتلكم. طب جابوا الكلام ده منين؟ فين توثيق هذا الكلام؟ وبعدين افرض ان واحد تصرف خطا، هل هذا هو المنهج؟ يعني هل احنا متبنيين المنهج؟ يعني لو ان في شخص فعلا عمل الكلام ده، خلينا نقول ده قطع الاذن ديت، لو ان في واحد عمل الكلام ده هل هذا هو المنهج اللي احنا نتبناه؟ المفروض يتكلموا يعني يخاطبوا الناس يخاطبوا على المنهج. هل الاخوان يقولوا هذا الكلام؟ هل السلفيين يقولوا هذا الكلام؟ ابدا. هل البناء التاني يقول هذا الكلام؟ مفيش. يبقى هو لما يتكلم عن المنهج ده عشان نسيب المجال بابين راح. بس انا بس كنت عايز بس اعلق على كلام اخونا الدكتور ايمن واخونا الدكتور محمود. هو ما قالش المرحله اللي احنا فيها، هو بيقول انا قلت، لان انا كنت معاه في البرنامج وكان معارضك مع الدكتور عبد الرشيد، قال يوميها قال حتى وكان معنا اخونا الدكتور اسماعيل خبط على الطاوله، قال انا بقول اي واحد اي قائمه فيها نصارى ما حدش ينتخبها، واحنا يوميها حتى شاورنا له لا ما فيش داعي للحده ديت. فهو يعني هو متاثر وزعلان جدا، يمكن انا بدات عنه طبعا في غيابته، لا طبعا يعني متوافق مع الاخ ايمن في ان احنا لازم نحتوي الجو، لان في شائعات. انا جالي الكلام ان اللافتات اللي احنا معلقينها الاسطرات مخطوب عليها كده مشطوب عليها لا للسلفيه نعم للحريه والعداله، لكن انا متوصل بيها تقول لا دي لا يمكن واحد من الحريه والعداله يكتب كلام ده، واحد عايز يوقع بين السلفيه والحريه عشان نمسك في بعض وتبقى فرجه ويتفرجوا علينا والكلام ده كله. وزي ما قال اخونا ان شاء الله في المجلس مش هيكون في هذا الكلام، لان في توافق بيننا ان شاء الله تعالى، واحنا اصلا متوافقين ما فيش بيننا اختلاف. هو بس الشيخ محمود زعلان ان القوائم لما بتنزل في الاخر بس رايحين يخدوا الحريه والعداله عشان ايه؟ عشان طيار اسلامي. طيب بص بقى نصراني
يلا
قول هو ده واحد نصراني يعني هم
نزلته
عايز يكتب جنبي دوت من حريه وعداله من الاخوان المصريين، ده فلان الفلاني من حريه والعداله من الحزب الفلاني.
انا عايز ارد على الدكتور عاطف عشان اخونا تامر حسني ده الزنبلك اللي كان فتح صدره ومبين شعرتين بيتنطط زي القرد على المسرح وعامل نفسه فنان، ده انا مش مستغرب انه يقول الكلام ده، لانه هو عايز يعيش في جو فاسد. الراجل اللي زور شهادة تخرجه وزور الاداء الخدمة العسكرية الواجب للوطن المقدس، وبرضه هو معذور لانه عمل ده كله والاشاوس بتوعنا جابوه يغني في اوبرت اكتوبر، يعني معتبرينه راجل وطني. ما هو الاشكال الضاله دي اللي كانت في العهد البائد هي اللي كانت بتصدر الـ 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 الناس دي كمشهد ان هم نجوم، ولا هو ولا نجم ولا نيله، ده هو حظه كده. اما اختنا علا غانم فدي سنه سيئه عليها وزرها ووزر من اتبعها الى يوم القيامه، وسنة التحرش الجنسي والشذوذ الجنسي، ولا تخجل من موضوع الادوار اللي بتقدمها. وقالت انا فخورة بالادوار دي وانا بعرضها على بناتي اللي هم في سن البلوغ، وطبعا ده شيء عادي بالنسبة لها، لانه المثل بيقول اقفل قدرة على فمها تطلع البنت اللي خلف اللي جاب امها.
خلينا عمليين، يعني هم بيقولوا ان انتوا جايين هتحاربوا الفن، نقول مش هنحارب الفن.
يا عم مين قال لك احنا
لما تقعد
لا هنحارب الفن ده، هنحارب الفن التحرش الجنسي، هنحارب الفن اللي بيكرس للشذوذ.
بقول له يا تامر ما تزعلش، انت هتعمل اغاني محترمه.
لا ما عمره ما هيعمل اغاني محترمه، لانه مش هيطلع للسوق. ما هي اختنا ايناس الدغيدي لما عملت ثلاث افلام تراجيدي سقطت، فقالت لك انا ما اعرفش اعيش من غير جنس، وقالت لك حتى عباره جميله جدا انه ارقى لغه في الحياه لغه الجنس. فانا رديت عليها في برنامج تلفزيوني وطلع علينا ما اتعرف عليك يا ست ايناس، اخدك على اوضه النوم.
غفر الله لك.
غفر لي ايه؟ مش هم ما انا مش عايز يغفر لي مع ناس الدغيدي خالص.
الله يغفر لنا ان شاء الله.
خلاص عن موضوع الحجاب الممثله اللي قال عليها والفنانه ده يا شيخ دكتور عادل، ده الكلمه اللي قالتها دي لزوم الشخص، لان هي بتحاول تغازل الاسلاميين دلوقتي، عشان لو هي ما قالتش كده مش هتلاقي شغل.
اه
غازل الاسلاميين. لا ما هو دول لا ليهم حج ولا ليهم عمره ولا، لانه بتيجي طيارات خاصه ما ربنا يسامحني من السعوديه بتاخدهم، بيروح يحجوا مع عمره هناك ويحجوا مع نيله مشاء دول ما اذا كان سيف عبده جايبينها في المهرجان.
احنا لينا الظاهر.
ثواني يا استاذ، يبقى لينا الظاهر.
ما اسمه حج وما ده مش حج.
جايبينها في المهرجان. شوف الاستهزاء. نصها اللي فوق عريان وماسكه سبحه في ايديه. وكانت لسه جايه من عمره. ده راح اتحججت على جبل اربعة مش على جبل عرفناها.
ده عقد
لا 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 سبحه.
عندنا استاذ ايمن موضوع نقيب الصحفيين الاستاذ ممدوح الوالي بيقول الاصلاح الفعلي للمؤسسات الصحفيه في مصر لم يبدأ بعد.
دي حقيقة مفروغة. صح. مفروغ منها.
طب ازاي
يعني احنا الاعلام بصفة عامة، ليس الصحافة المقروءة والمكتوبة فقط، الاعلام بصفة عامة، احنا كلنا شايفين المشهد والسعار اللي هم فيه في هذا الوقت. السعار ده اللي هم كانوا قبل كده بيتشدقوا بالديمقراطية وبيقولوا ده احنا مع الحريات ومع لما الحريات والديمقراطية تيجي على غير هواهم يبقى لا، ولا حريات
عايزين توافقيه
ولا ديمقراطيه تنقلب. الثوره لم تصل بعد الى الاعلام بكل وسائله المختلفه الا من رحم ربي. فبالتالي انا ما زلت انادي ان ده من اوائل اجهزه الدوله اللي يجب ان بعد استقرار الاوضاع يتم التصرف فيه
والتعليم والاعلام.
نعم.
شكرا استاذ ايمن، نشوف فيديو ونعود للمهندس هاني.
القران حياتي ديني لصراطي.
السلبيه في محافظه الاقصر دلوقتي هو خوف وعزوف اهالي مدينة الزنية بمحافظة الأقصر على الأجواء التي حدثت بالأمس. هو اللي حصل بالأمس إن كان في اشتباكات حدثت ما بين يعني ياسر الحنبولي كما يقولون عليه خط الصعيد وقوات الأمن والجيش، وكان في سيطرة بالأمس وتم إصابة أحد أنصار ياسر الحنبولي وهو أصيب أيضا، لكن الناس هنا في قرية في مركز الزنية تابع لي ياسر الحنبولي في عزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية خوفا من أن يكون هناك أو تجدد الاشتباك، ربما تكون هناك اشتباكات ربما تحدث ما بين رجالة الحنبولي ردا على ما حدث بالأمس والأمن. لكن في تصريح خاص من قبل المسؤولين في عن تأمين اللجان بمحافظة الأقصر سواء كان الجيش أو الشرطة أشاروا إلى أن في تأمين كامل لهذه اللجان، وهم على استعداد تام لأي حدث أو أي رد فعل ربما يكون من قبل رجالة ياسر حمولي.
القرآن حياتي.
شفنا الكلام يا باشمهندس هاني على الامن وتأثيره على كل شيء. وانا شايف النهاردة الدكتور الجنزوري وهو بيتكلم على الوزارة للاحتمال يتم حلف اليمين بكرة والإعلان النهاية عنها الكامل بكرة. وقال برضو ان الهاجس الامني او الهم الامني هو يعني اهم شيء
اولويات.
ازاي ايضا من خلال القرآن والسنة نعيد الامن، لانه الدعاء ممكن يساعد الشرطة في عودة الامن
بالفعل. يعني هو سبحان الله يعني القضية دي يعني تذكرني دايما، كنت يعني مع الاخوة كنا بنتكلم ان يعني جناحي الرخاء والاستقرار في اي وطن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في ايتين من سورة، يعني سورة قريش. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فربنا سبحانه وتعالى جعل يعني من أعظم المنن اللي من بها على قريش ويذكرهم بها ويطالبهم بالعبودية إن هو وفر لهم الأمن في المأكل والأمن في الموت. فيعني قضية الأمن هي القضية لابد أن تكون الملحة أن يشعر الناس بالأمان على أنفسهم وأرواحهم وممتلكاتهم، خاصة بعد ما ذقنا فترة طويلة من الانفلات اللي الناس يعني ارتعبت ثم يعني هدأت الأمور بعض الشيء، ولكن بعض الناس يعني لا يعجبهم هذا الأمر إلا أن هم يريدوا بين تارة وأخرى أن هم يشعروا الناس أن لازالة البلد مش في أمان. لا، نحن نقول البلد في أمان بتكاتف الشعب مع القيادات الموجودة للشرطة والجيش. لابد أن يكون العمل إيجابي من الثلاث محاور. العمل الإيجابي أن هو الشرطة تقوم بمهامها في ترسيخ الأمن والحفاظ على أمن المواطن، الجيش مساند بكل قوة وبكل إمكانياته، إن كان الشرطة فقدت بعض هيبتها في الشارع ولكن الجيش مساند ومدعم لإقرار الأمن. الأمر الثالث وده المهم جدا، الوعي الشعبي اللي لابد أن يكون مساند، لأن هو ده أمنك أنت. يعني أنت أمنك أنت بيتحقق بالمساهمة الإيجابية، وإحنا بنقول إن كان دور للدعاء بالفعل يوعوا الناس إنها تدعو دائما لحث الناس على الإيجابية وكيفية إقرار الأمن وكيفية إن إحنا نقول إن هو من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد. فده يحثك على إن أنت تدافع عن نفسك وتدافع عن عرضك تدافع عن ممتلكاتك ولكن بدون تجاوز. يعني إحنا عشان خاطر برضه بعض الناس ما ياخدها السبيل إن هو عشان يدافع فيتجاوز على حقوق الآخرين، لا، إحنا بدون تجاوز نحمي أنفسنا وندعو الآخرين لنتكاتف في هذه الحماية ونسمن دور الشرطة ونسمن دور المجلس العسكري في إقرار الأمن.
شكرا مهندس هاني، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. تدعي لنا بقى دكتور عادل نختم بالدعاء.
بس في كلمة موجهة ليا الأخ أيمن لازم أقولها.
أنا هنقعد
لا يا كلمة كده مش رد تكملة، وقال لي يعني تقول للناس بالنسبة للرزق إذا منعنا السياحة والحاجات دي كلها إحنا مش هنمنع إن شاء الله تعالى. فأنا يعني أخاطب جماهير الأمة بكتاب الله عز وجل الذي تعتقدونه وتؤمنون به، وأحذرهم من الليبراليين والعلمانيين لأن هم ما عندهمش إلا الجانب المادي، ولكن نحن بفضل الله عز وجل أمة الإسلام عندنا الجانب المادي والجانب الروحي الجانب الاعتقادي، أن الذي يملك الأرزاق هو الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في كتابه وهو أصدق القائلين ووعده لا يخلف الميعاد، قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالفتح يعني يأتي الرزق أولا. الآية الأولى في سورة الطلاق يقول الله عز وجل فيها ومن يتق الله يجعل له وأعظم التقوى أن تحكم شرع الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وديت ملهاش أي مبذول مادي، ولكن هو توفيق من الله الذي يملك خزائن السماوات والأرض والذي يملك هذه الكنوز والأرض ويخرج لنا الكنوز ويخرج لنا الخيرات من الأرض ومن البحار ومن السماء ثم يبارك. وهذه البركة
التي لا يملك احد الا الله عز وجل، لا تملك لا بحسابات ولا بكمبيوتر ولا بخبراء ولا بشيء، ولكنه هو توفيق من الله عز وجل. فاطمئنوا عباد الله عز وجل، اطمئنوا ان شرع الله عز وجل لو اننا اخلصنا مع الله سبحانه وتعالى ان الله سيعطينا من الخيرات ما لا نعلمه الان، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يهدي الجميع لذلك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم وفق هذه الامه لامر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل مصر رخاء، واجعلنا سعداء يا رب العالمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حكم فينا شريعتك، وحكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا من الخيرات. اللهم عليك بالألمانيين والليبراليين، اللهم رفع غاية الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اهدي كل هؤلاء العصاة إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وافتح لهم طريق الهداية والرشد يا رب العالمين، حتى يكونوا عونا لدينك لا أعداء لدينك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا اخواننا المشاهدين، وطبعا كالعادة بنكرر اعتذارنا،
مفيش اعتذار، ما جبناش كلمة حد بالسوق،
ودعواتنا لكل من يعني طالته الألسن او يعني في بعض الكلمات
طالته بحق،
حتى ولو بحق برضو بنعتذر يعني،
طالته بحق،
وندعو الله عز وجل ان يغفر الله لنا وله، ونترككم مع القرآن والسنة، وندعو الله عز وجل ان يكتبنا من اهل القرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل.